الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه دورتنا العاشرة والتي هي حول جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، الدورة العاشرة بعد المئة، والمقامة في مجمع أهل السنة والجماعة بمدينة بيلات. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في طلاق السنة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله ابن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها. قال: قلت: فيعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق؟ قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه طلق امرأته في الحيض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليرجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. قال أبو عيسى: حديث يونس ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وكذلك حديث سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال بعضهم: إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال بعضهم: لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة، وهو قول سفيان الثوري وإسحاق. وقالوا: في طلاق الحامل يطلقها متى شاء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: يطلقها عند كل شهر تطليقة.
نعم، هذا في طلاق السنة. طلاق السنة إنما ينصب على أمرين: الأمر الأول ما يتعلق باللفظ، والأمر الثاني ما يتعلق بالزمن. فمن أراد أن يطلق طلاق السنة فليراعي أمرين: الأمر الأول ما تعلق بزمن الطلاق، والأمر الثاني ما تعلق بلفظ الطلاق. لفظ الطلاق وزمان الطلاق. أما اللفظ هو أن يطلق مرة واحدة، أن يطلق مرة واحدة طلاقا صريحا، فيقول لمرأته: أنت طالق. لأن الله عز وجل قال: الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة. فمن طلق مرتين وطلق ثلاثا فقد خالف السنة. أما ما يتعلق بالزمان فهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: مره فليرجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. طاهرا أو حاملا، إن وقع الطلاق في أثناء الحمل فهو طلاق سنة، وإن وقع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه فهو طلاق سنة. إذا من أراد أن يطلق امرأته فليطلقها بلفظة واحدة صريحة: أنت طالق، في زمان وهو زمان طهر لم يجامعها فيه، أو في زمان حمل. هذا إذا كان مدخولا بها. أما غير المدخول بها فإن طلاقها من جهة الزمان لا يقال فيه سنة وبدعة، لأن كل طلاق يقع حتى ولو كانت حائضا، هذا قبل الدخول لأنه لم يدخل بها، إنما في طهر لم يجمع فيه، هذا إذا دخل بها. والدليل على ذلك قول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. طلقوهن لعدتهن أي مستقبلات للعدة، ولتكون المرأة مستقبلة للعدة إلا إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه. إذا ثبت لنا هذا وأن هذا طلاق السنة وهذا باتفاق العلماء إلا ما ذكر الترمذي هنا قال وقال بعضهم من طلاق ثلاثا وطهر فإنه يكون من السنة أيضا وهو قول الشافعي وأحمد، وهذا القول محجوج بالسنة، هذا القول محجوج بالسنة ومحجوج بالقرآن، فالله عز وجل يقول الطلاق مرتان ولا يمكن أن يفهم الطلاق مرتان يعني من أراد أن يطلق فيطلق مرتين يقول أنت طالق طالق، وإنما المعنى مرة بعد مرة أي يملك مرتين مرة بعد مرة، لأن الطلاق إنما يعقبه رجعة فلا يكون طلاق آخر بموجب الشريعة والسنة إلا إذا كان بعد رجعة. إذن هذا المتفق عليه من جهة طلاق السنة، وأن الإنسان إذا أراد أن يطلق طلق طلق السنة هذا لا إشكال فيه. إنما يأتي الإشكال في ماذا؟ يأتي الإشكال لو طلق طلاق بدعة فخالف الطلقة الوحيدة فجعلها ثلاثا، أو خالف الزمان وهو الطهر الذي لم يجامع فيه فجعله في زمان حيض، فهل يقع الطلاق أم لا؟ أما الجماهير فيقولون يقع الطلاق وهو آثم لأنه خالف السنة فهو آثم، لكن يقع الطلاق لحديث ابن عمر. وأما جمع من أهل العلم ذهب إلى أنه لا يقع الطلاق لأنه طلاق بدعة، وطلاق هذا لم يأتي به النص، وإذا كان باطلا ولم يأتي به النص فكيف يترتب عليه الأحكام؟ وعليه قالوا لا يقع الطلاق ولأنه بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حدث من هذا ما ليس منه فهو رد. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر، وأن حديث ابن عمر ليس في أنه وقع الطلاق وإنما قال مروا فليراجعها، إنما الكلام بقى في ابن عمر هل أوقعها أو ما أوقعها وكذا، واختلاف الروايات عنه في ذلك. والذي قرر شيخ الإسلام أنه لم يرد تصريح أن النبي هو الذي أوقعها عليه صلى الله عليه وسلم. نعم ابن عمر يكون قد حسبها على نفسه من باب التشديد على نفسه كما في بعض مسائل، لكن أن النبي أوقعها عليه وعدها تطليقة، فالذي يرجح شيخ الإسلام أنه لم يقع ذلك البت، وهذا أمر من قديم في كلام أهل العلم، والذي يترجح عندنا كما سبق تكرارا ومرارا أن هذا الطلاق لا يقع، الطلاق البدعي لا يقع، وعندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حديث ابن عمر في حديث مشكل وفيه كلام كثير، مروا فليرجعها، هي الرجعة اللغوية أم هي الرجعة الشرعية؟ لأن النبي لما قال له مره فليرجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حملا، فإذا كان قد وقع الطلاق فعلم يطلقها مرة ثانية، ثم لو كان يرجعها برجعة شرعية لقال له هل وقع منك قبل ذلك طلاق أم لا، لأن المفتي يقول للمستفتي أوقع الطلاق من قبل أم لا، لأنه لا يدري لعلها الطلقة الثالثة، لعلها الطلقة الثالثة فما يدري، فلابد أن يستفصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفسار في هذا المقام، وبكل صراحة ليس يوجد في هذه المسألة شيء يعول عليه سوى هيبة الجمهور، سوى هيبة الجمهور، وأن الجماهير بل يكاد يحكى في ذلك الإجماع، بل قد حكى بعضهم الإجماع، بل قد قال بعضهم بأنه لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والأهواء أو غير ذلك. وطبعا كل هذا مردود عليه لأن الخلاف من قديم، وصحيح أن الجماهير على ذلك سلفا وخالفا، لكن انتشر هذا القول عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ومدرسة شيخ الإسلام وابن القيم بعد ذلك، وصار الأكثر على أنه لا يقع بعد ذلك. أما الفقهاء الأربعة فعلى أن الطلاق يقع مع الإثم، وسبق الكلام في هذه المسألة كثيرا، وقلنا بأن الذي تطمئن إليه النفس وانشرح إليه الصدر من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان طلاقا سنيا، فإن طلق ثلاثا فلا يقع إلا واحدة، سواء قال أنت طالق 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 أو أنت طالق ثم بعد مدة بعض الوقت عاد فقال أنت طالق، سواء في مجلس أو في مجالس، ما لم يراجعها، ما لم يراجعها، فإن راجعها يمكن أن يقع الطلاق ثلاث مرات في يوم واحد، هذا إذا راجعها بعد الطلقة الأولى ورجع بعد الطلقة الثانية، طلق ثم راجع، طلق ثم راجع، طلق. أما إذا لم يراجع فكل هذا لا محل له، لا محل له، فالطلاق ثلاثا يقع واحدة، لأن الله قال الطلاق مرتين، إن أوقعتها مرتين لك أن تقول سبحان الله 33 ويكفي هذا، الحمد لله 33 ويكفي هذا، الله أكبر 33 ويكفي هذا، ما الطلاق مرتان يقع المرتان، انطلق طالق طالق. كذلك أيضا إذا قال الطلاق، إذا الإنسان سبح 33 قال سبحان الله 33 قال الحمد لله 33 يقع 33 ولا يحتاج الإنسان إلى أن يعدد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهكذا، إذا كان العد هذا يقع. فهذا طلاق على خلاف السنة. وكل العلماء يفسرون الآية مستقبلات لعدتهن في قوله عز وجل إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن، أي مستقبلات العدة، والمرأة تكون مستقبلة العدة إذا كانت في طور لم تجامع فيه. فهذا خلاف السنة، كأي شيء يقع خلاف المشروع فإننا نقول لا يعتد به، فما وقع خلاف المشروع فإنه لا يعتد به. ولولا أن هذا هو قول الجماهير لما أظن أن هذا القول كان له حظ من القوة، ولهذا ما عند من يناقش بهذا القول قوة إلا أن يقول ابن المنذر قال، ابن عبد البر قال، ولم يخالف في ذلك الأهل بدع والأهواء، لكن الكلام هذا منتقد والخلاف من القديم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد عن صدر الأمة أن هذا الخلاف وقع من صدر الأمة وهو موجود من صدر الأمة، صحيح القائل به قليل ولكن هذا واجد موجود ويدعمه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود أي باطل. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة. قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة، فقال: ما أردت بها؟ قلت: واحدة. قال: وا الله. قلت: وا الله. قال: فهو ما أردت. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب. ويروى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ركانة طلق امرأته ثلاثا. وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة، فروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل البتة واحدة، وروي عن علي رضي الله عنه أنه جعلها ثلاثة. وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى سنتين لم تكن إلا واحدة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وقال مالك بن أنس في البتة: إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات. وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة، وإن نوى سنتين فسنتان، وإن نوى ثلاثا فثلاث.
نعم. وقد اختلف العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة. لو قال أتطلقني البتة فهل تقع ثلاثا ولا تقع واحدة؟ فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة، وروي عن علي أنه جعلها ثلاثا. وقال بعض العلم فيه نية الرجل، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة. نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة، لأنها تحتمل الواحدة، تحتمل الواحدة تحتمل الثلاث، وهو ولا تحتمل الاثنين، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وقال مالك بن أنس في البتة: إن كان قد دخل بها فيها ثلاث تطليقات. وقال الشافعي: وإن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتان، وإن نوى ثلاثا فثلاث. والراجح أنها تقع واحدة، ولو نوى ثلاثا فإنها تقع واحدة، لأن الله يقول الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة. نعم. وهو ما ذهب إليه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه.
باب ما جاء في أمرك بيدك.
وأما الحديث هذا فهو حديث ضعيف، وحديث ضعيف. نعم.
باب ما جاء في أمرك بيدك. قال حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك أن إنها ثلاث إلا الحسن؟ فقال: لا إلا الحسن. ثم قال: اللهم غفرا، إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث. قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوف، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا، وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث. وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما القضاء ما قضت. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثة، وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة، استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه. وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت، وهو قول أحمد، وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر رضي الله عنهما.
يعني فيه أن الرجل لو قال لامرأته أمرك بيدك أن هذا جائز، والمرأة تطلق نفسها طالما أن أمرها بيدها، لكن هل لها أن تطلق نفسها مرة أو مرتين أو ثلاثا؟ يقول اختلف أهل العلم في أمرك في أمرك بيدك على الحكاية يعني. فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحد، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعده. وقال عثمان وزيد القضاء ما قضت، يعني على حسب ما هي تفعل، لأنه جعل أمرها بيدها فهي القضاء ما قضت. وقال ابن عمر إن جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج فالقول طبعا قول. طيب إذا قال أنا لا أريد إلا واحد، وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله لو أنها واحدة، وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت، وهو قول أحمد. والصحيح أنها إن طلقت نفسها بعدما يقولها أمرك بيدك أن طلاق يقع واحد. نحن نؤسس على المحكم عندنا من الكتاب والحمد لله، وكل هذه المسائل هي متفرعة عن هل الطلاق أصلا هو يملكه ثلاثا فضلا عن أن يوكل به امرأته. هو لا يملكه ثلاثا، هو يملك واحدة ثم يراجع ثم واحدة ثم يراجع ثم الثالثة، ما يملك. فإذا كان هو لا يملك ذلك فلا يملك ذلك وكيل، سواء كانت امرأة زوجة أو غير زوجة. الطلاق بت، طلق ثلاثا قال أمرك بيدك فطلقت ثلاثا، كل ذلك يعود إلى واحدة، كل ذلك يعود إلى واحدة، لأن النبي يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. وليس حديث ابن عمر صالحا لرد هذا الطلاق السني، لأن الكلام فيه طويل، ولأنه من الأحاديث المشكلة، فلا نعارض المحكم بالمتشابه المشكل. نعم. خلاص أمرها بيده، لو قال أمرك بيدك هنا بقى يرجع إلى نيته، هنا لا يرجع إلى نيته. إذا كان يقصد واحدة فلا يقع الثانية ولا الثالثة، مستحيل. إن كان يقصد ثلاث فله، لأن الوكيل يقوم مقام الشخص، هو له أن يطلقها ثلاثا مرة بعد مرة أم لا، يبقى إذن بالوكيل كذلك، لكن يرجع بنيه. إن قال أمرك بيدك طلقي نفسك ثلاثا مرة مرتين على حسب النية. نعم. لا، هو وكلة بالطلاق، أما الخلع فهي أن تقول له أرد إليك حديقتك مهرك وطلقني، فيقوم هو بالطلاق، هو نفسه يقوم بالطلاق، لكن هي ترد إليه الحديقة، هو طلاق على عوض، يطلقها الزوج على عوض. إنما هذا لا، هذا فوض أمرها إليها، وكلها. نعم. هذا بخلاف أن يقال العصمة بيد المرأة، العصمة بيد المرأة يعني مثلا العصمة إنما هي بيد الرجل، هذا الأصل. لكن إن قصد العصمة بيد المرأة يعني المرأة تشترط على الرجل أنها هي التي تطلق نفسها، فإذا وافق على ذلك نعم له ذلك، لكن هذا لا يمنع أن الرجل هو يطلق حتى لو وكلها، فإنه لو أن يلغي هذا التوكيل في وقته هو الذي يطلق. نعم. إنما لو قالت لا لا تطلقني حتى أطلق أنا نفسي، أنا لا أطلق نفسي، أما طلاقك لو طلقتني ما يقع. هذا طبعا لا ينبغي. الرجل إذا طلق وقع طلاقه حتى لو وافق على الشرط هذا، حتى لو وافق على الشرط هذا وطلق يقع طلاق. نعم.
قال: باب ما جاء في الخيار. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فأفكان طلاقا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بمثله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في الخيار، فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهما قال: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة. وروي عنهما أنهما قال أيضا: واحدة يملك الرجعة، وإن اختارت زوجها فلا شيء. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إن اختارت زوجها فواحدة، وإن اختارت نفسها فثلاث. وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي رضي الله عنهم.
قول عمر وابن مسعود: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة. وقال أحمد ذهب إلى قول علي. ما قول علي؟ إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. طيب، هذا يوافق الحديث عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا؟
قول علي
لا. نعم،
قول علي قال الحديث.
طيب، وقول عمر؟
قول عمر يوافق لو اخترت نفسها.
إن اختارت نفسها
لو اختارت زوجها لا شيء فيه. موافق قول عمر.
إن اختارت نفسها لو خيرها، ويقصد بذلك أنه إن اختارت نفسها فتطلق نفسها لا بأس. إن اختارت نفسها، ويقصد إن اختارت نفسها يكون طلاقا، يقع طلاق. لكن لو قال: استشيري أبويك، استشيري كذا، شوفي إن اخترت أن تعيش معي فبيعه نعمته، وإذا ما اخترت فأطلقك وأسرحك. فهذا ولو اختارت نفسها فإنه لا يكون طلاقا، لأن المسألة هنا مسألة مشورة وليست مسألة طلاق. لكن إن قصد إن اخترت نفسك فكذا، فاختارت نفسها بمعنى أنه يريد بذلك الطلاق، نعم، فيكون هذا من أبواب الكناية. إن كانت لونية عمل بها، ولم يكن لونية فالأصل أن الاختيار الاستشارة. وهذا ما ورد في الآية: يا أيها النبي قل أزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنين يكون أجر عظيم. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن. يبقى الأول استشار، شوفي. ولهذا بدأ بعائشة، قال: استشيري أبويك يا عائشة. قالت: أفيك أستشير أبي؟ وهنا قصد عائشة رضي الله عنها أنا لا، قالت أفكان طلاقا، لأن هذا ليس طلاقا، هذا من ألفاظ الكناية، إن قصد وإن قصد. وعلي نقول: لو كان يقصد الاستشارة وهي قالت: بل أختار نفسي يا زوجي، خلاص، فهنا يكون الطلاق غير، فلا يقع طلاقه إلا إذا أنشأه الزوج فقال: خلاص طالما اخترت نفسك نفسك فأنت طالق، هنا يقع الطلاق. أما مجرد الاستشارة فلا يقع بها طلاق، مجرد الاستشارة لا يقع بها طلاق. فلو قال رجل امرأته: أنت بالخيار، أو استشيري أبويك أو كذا، فلا يقع الطلاق إلا إذا عقد الزوج الطلاق، إما بلسانه أو يكون له نية إن اختارت نفسها أن ذلك يقع طلاقا، فإن اختارت نفسها وقع طلاقا. نعم. لكن قول علي: وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة، طيب هذا محمول على ماذا؟ هذا محمول لو كان ينوي لمجرد الخيار هذا طلاق، إنما اللفظ ليس من ألفاظ الطلاق. نعم. وصدق في عائشة إذ قالت: أفكان طلاقا؟ النبي خير، أفكان طلاقا؟ نعم. الحافظ يقول ايه؟
قال لكن بعض الآية، قال الحافظ رحمه الله تعالى: لكن ظاهر الآية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاق، بل لا بد من إنشاء الزوج الطلاق، لأن فيها فتعالين أمتعكن وأسرحكن، أي بعد الاختيار، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم.
صح، هذا الكلام الصحيح، هذا الكلام الصحيح. الاختيار شيء وإنشاء الطلاق شيء آخر. هو يقول شوفي شاوري أبويك كيف يقع طلاق، سواء اختارت نفسها أو اختارت زوجها كيف يقع طلاق، لكن إن قالت لو أنا اخترت نفسي عاد فطلق، إن كنتن وإن كنتن، إن كنتن تريدن حد نزلتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. يبقى إذن سيقع إن شاء الطلاق بعد أن تختار المرأة نفسها. نعم. لا، لأن الصحابة عالم أنه ما طلق نساء. حديث عمر في الصحيح أن النبي قال له ما طلقت. نعم نعم. لو قصد ايه؟ لو قصد انا اذا لو قصد انا ان اختارت نفسها وقع طلاقا وقال اختاري، فان قالت ان قصد انا اذا قالت اختارت نفسي انا يكون طلاقا، نعم يقع طلاقا.
قال: باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكن لها ولا نفقة. قال: حدثنا هناد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سكنى لك ولا نفقة. قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم، فقال: قال عمر رضي الله عنه: لا نضع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة.
وكلام فاطمة أضبط أضبط، يقول: لا ندع هذا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، وبنى على أن لها النفقة والسكنة في كل، فالمطلقة النفقة والسكنة، ولم يثبت عنده في طلاق البين أن لها نفقة وسكنة أم لا، فعاد إلى الأمر الأول، عاد الأمر الأول. وفاطمة بنت قيس رضي الله عنها هي صاحبة القصة وأعلم أدرى، والنبي قال: لا نفقة لها ولا سكنة، لا نفقة لها ولا سكنة. وهي تقول، هي ترد على عمر رضي الله عنه، تقول: الله عز وجل يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقن العدة هنا واحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفحشة مبينة، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله إيه فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقالت فاطمة: فأي أمر يحدث بعد الطلاق ثلاثة؟ خلاص طلاق ثلاثة انتهى، أي أمر يحدث؟ إنما النفقة والسكنة وكذا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. أما إذا طلقها ثلاثا فأي أمر يحدث بعد ذلك؟ ففاطمة رضي الله عنها أصوب، فقولها أصوب من قول عمر، ولأنها صاحبة القصة، والنبي قضى فيها صلى الله عليه وسلم بأنه لا سكن لها ولا نفقة، اللهم إلا إذا كانت حاملا فتكون النفقة من أجل الحمل. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أنبانا حسين وإسماعيل ومجالد قال هشيم وحدثنا داود أيضا عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقالت: طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنة والنفقة، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة. وفي حديث داود قالت: وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقالوا: ليس للمطلقة سكنة ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة.
نعم، المطلقة تلقى رجعيا هي التي يملك زوجها، هي التي يلزم الزوج في ذلك بالنفقة والسكنة، أما البائن فلا يلزم. نعم.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله: إن المطلقة ثلاثا لها السكنة والنفقة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم: لها السكنة ولا نفقة لها، وهو قول مالك بن أنس وليث بن سعد والشافعي. وقال الشافعي: إنما جعلنا لها السكنة بكتاب الله. قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قالوا: هو البزاء أن تبزو على أهلها. واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبزو على أهلها. قال الشافعي: ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس.
طيب حديث فاطمة بنت قيس لا نفقة ولا سكن، يبقى إذن الذي قال نفقة ولا سكن هو أدرى الناس بقوله تبارك وتعالى: لا تخرجون من بيوتنا ولا يخرج. سبحان الله، مهما كان الإنسان عظيما وإماما، ففي المسائل الاجتهادية قد يصيب وقد يخطئ. فالشافعي استدل بالآية واستدل بالحديث، استدل بحديث في النفقة وأنه لا نفقة له، واستدل بالآية في السكنة، مع أن الحديث لا نفقة لها ولا سكنة، لكنه علل أن حال فاطمة استدعى ذلك، ويعلل أن حال فاطمة استدعى ذلك. نقول لكن فاطمة ردت ذلك، فاطمة علقت ذلك على قول الله عز وجل: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لماذا نفق السكنة في الرجعية؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقالت: فأي أمر يحدث بعد أن بت طلاقها؟ أي أمر يحدث؟ إذا لا نفقة لها ولا سكنة. نعم.
باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. قال في الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين، وبه يقول الشافعي. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في المنصوبة: إنها تطلق. قال وروي عن
إبراهيم. قال في تفسير المنصوبة عندكم إيه؟ المعينة انت زوجت مثلا فاطمة خديجة فهي طالقة، المنصوبة التي المرأة التي إذا عين المرأة. نعم.
وقد روي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا: إذا وقت نزل، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس.
نزل إذا وقت نزل. نعم.
أحسن الله. إذا وقت نزل، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس، أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال: إن تزوجت من كورة كذا، فإنه إن تزوج فإنها تطلق. وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال: إن فعل لا أقول هي حرام. وقال أحمد: إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته. وقال إسحاق: وأنا أجيز في المنصوبة لحديث
ابن أحمد: إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته. نعم.
وقال إسحاق: وأنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود: وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. ووسع إسحاق في غير المنصوبة. وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سُلع رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج، ثم بدا له أن يتزوج، هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال عبد الله بن المبارك: إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم، فأما من لم يرض بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم، فلا أرى له ذلك.
الصحيح في كل هذا هو ما جاء في نص الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نظر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. فالطلاق لم يصادف محلا، حينما يقول فاطمة طالق وهي ليست زوجة له، أو إن تزوجت فاطمة فهي طالق، فإن كل هذا لم يقع محلا، إنما الطلاق حل عقدة موجودة، حل عقدة موجودة، فإن لم تكن العقدة موجودة فلن يصادف محيلا. إن عين امرأة لما يقع الطلاق، وإن قال إن تزوجتها فهي كذا، هذا لابد أن يكون في ظل عقد الزوجية، في ظل عقد الزوجية، ولا طلاق له فيما لا يملك، كما أنه لا عتق له فيما لا يملك. يقول هذا العبد حر وهو لا يملكه، أو قال إن ملكته فهو حر، حتى لو علق ذلك على شرط، إنما يكون ذلك إذا كان في محل، إذا كان في محل. ولأن الزواج عقدة عظيمة، هذه العقدة لا تحل بمثل هذه الأشياء. نعم نعم، نظر فيما لا يملك. لو قال أذبح بقرة فلان، أو إن ملكتها يوما ذبحتها، كل هذا لا يقع به.
باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثني مظاهر بن أسلم قال حدثني القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان.
قال لا على نصف الحرة، والطلاق ما ينصف، ما نقول يطلق مرة ونصف، ما نقول يطلق مرة ونصف، إنما مرتين. فطلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، لأن هذا لا يتنصف. نعم.
قال محمد بن يحيى وحدثنا
إنما مثلا الجلد يتنصف، 100 يتنصف إلى 50، فنصف ما عليه. نعم.
قال محمد بن يحيى وحدثنا أبو عاصم قال أنبأنا مظاهر بهذا قال في الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
يعني الحديث ضعيف لكن العمل عليه، العمل عليه بالأقيسة أنها على النصف الحال الحرة في الشريعة. نعم.
باب ما جاء في من يحدث نفسه بطلاق امرأته. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به.
صحيح، إن حدث نفسه بالطلاق يعني في نفسي قال أنا سأطلق هذه المرأة، لا لا هي طالق، هو يحدث نفسه يعني لا ينطق بلفظه، حدث نفسه أو يحدث نفسه الصبح سأطلقها أو كذا، أو يتخيل أنه دخل عليه فقال أنت طالق، فقالت أنت طلقتني، فصار يضربها ويقول أنت طالق، هو يتخيل كده، كل هذا يتخيله في نفسه، فكل هذا لا يقع به الطلاق. ليه؟ إن الله تجاوز لأمتي ما حدث به نفسها، ما لم تتكلم به، ما لم تعمل به. طيب لو أنه تكلم لكن كلام مع نفسه، يقول زوجتي طالق، زوجتي طالق، أنت طالق في نفسه هكذا وليس معه أحد، فهل هذا يقع طلاق به أم لا يقع؟ نقول إن كان موسوسا يعني مريض بالوسواس، دائما عنده مرض بالوسواس، فهذا لا يقع طلاقه. أما إذا كان غير موسوس نعم يقع الطلاق، يقع الطلاق طالما تلفظ به وهو منشئ له، فيقع الطلاق. نعم. أو كتبه، كتب على رسالة ثم مسحها، وقع الطلاق. أو اتصل عليها في الهاتف، وقع الطلاق. أما مسألة الإشهاد في الطلاق وأن الطلاق لا يقع إلا بإشهاد، فهذا لا نعلم له دليلا البتة، ولا أدري يعني قائل من هذا. شوف يا أحمد كده، الطلاق والإشهاد هو قول، بس ما أدري قول من هذا، لأن للأسف الشديد انتشرت الفتوى هذه عند اللجان اليوم، أنه يقولون لابد من الإشهاد، لابد من الإشهاد، وبالتالي الطلاق الذي ليس فيه إشهاد بل ربما لا يعتبر الطلاق إلا مكتوبا فإنه لا يقع، وهذه مشكلة. يعني إذن قد يكون الطلاق الواقع على في الكرة الأرضية يعني 90% لا يقع، لأن قل طلاق يكون فيه الإشهاد. نعم. لكن الطلاق متى ما طلق الرجل المرأة وعقد هذا الطلاق وقع الطلاق، إلا إذا يكون أخطأ أراد أن يقول لها أنت طالبة فقال أنت طالقة أخطأ، هذا لا يقع به الطلاق. نعم
مر معنا شكراً.
نعم الاستحباب ما في مشكلة، نحن نتكلم مسألة إن هو لا يقع إلا بإشهاد، إنما الاستحباب ما في مشكلة. نعم الاستحباب في طلاق طلاق مستحب، وفي الرجعة قيل واجب وقيل مستحب.
قول الإنسان الأمة هل يؤخذ بالمفهوم أن روما مسابقة يؤخذ بهذا؟
فين؟
تجاوز الله لأمة
يؤخذ
بالمفهوم الأمة مسابقة
نعم أن هذا مما خفف الله عز وجل بها عن هذه الأمة. نعم
قال رحمه الله باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أردك المدني عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد
جدهن
ثلاث جدهن جد جد وهزلهن جد النكاح والطلاق ورجعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
يعني حتى لو ضعف لأن بعض العلم ضعفه نقول العمل عليه، العمل على أن على قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة، ما في مزاح لأنها أمور عظيمة. فمن قال زوجني ابنتك فقال زوجتك ابنتي قال وأنا قبلت، من قال ذلك وقع الزواج، من قال ذلك وقع الزواج. حتى لو قال أنا ما أقصد، حتى لو قال أنا إنما قصدت مزاحا، المزاح لا يكون في هذه العقود العظيمة، لا يكون إلا في هذه العقود العظيمة. هذا إذا حصل الإنشاء كذا زوجتك أو ما يقوم مقامها زوجتك تتزوج بنتي خلاص نعم الزواج بنتي خلاص زوجتك إياه وأنا قبلت، هنا وقع الزواج، وقع أن العقد هنا انعقد خلاص. حتى لو قال أنا ما أقصد، حتى لو قال أنا ما أقصد، لكن هذا يكون بإجاب وقبول، إذا وقع الإجاب والقبول وقع الزواج ولو ما قصد وقع الزواج. إنما مثلا رجل يقول إيه تزوج ابنتك يقول يا عم أنا هل أحسن منك أو كذا وبس، فيقال هل هذا زواج؟ لا، ما وقع إجاب القبول، إذا وقع إجاب القبول انعقد الزواج حتى لو كان بهز. كذلك الطلاق بشاهد فيلم الرجل يقول أنت طالق 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 أو كذا، فهو يقول لزوجته أنت طالق ويضع منك كوباية شاي أنت طالق، مثل ما ذكرت لكم الشاب السفتاني أنه كان يمشي وزوجته في الطريق فكان هناك ولد أبله كالمجنون يعني يمشي كل ما يرى امرأة يقول أنت طالق، يقول فلما عدت للبيت فأمزح مع زوجتي أدخل وراء المطبخ قلها أنت طالق غرفة النوم قلها أنت طالق، يعني أقلد من يقلد الشاب هذا، فما الحكم؟ طالق. فما الحكم؟ طالق. وكذلك الرجعة، إن قال أرجعتك وهو يمزح فهي أيضا فتنعقد. فلماذا جدهن جد وهزلهن جد؟ لأنها عقود عظيمة لا ينبغي أن يتلاعب بها ولا ينبغي أن يستهان بها، ينبغي أن تعظم. نعم لو بنت يوم واحد، لو بنت ساعة واحدة، لو نزل من بطن أمها فصرخت فقال زوجتك ابنتي قال قبلت وانعقد الزواج، انعقد الزواج طالما موجودة بنت موجودة انعقد الزواج. ابن بطال أظن حكى الإجماع في هذا أن من جهة العقد يصح مع أي سن، أما البناء فإنه لا يمكن منها إلا إذا صلحت للوطن، إلا إذا صلحت للوطن هذا البناء، أما العقد نعم يصح على أي بنت. فإن قال فين رأيها فين كذا رأي أبيها، البنت قبل البلوغ يعقد عليها ويكون الرأي لأبيها، يكون الرأي لأبيها. أما إذا بلغت فلا بد أن يرجع الأب إليها، إنما قبل البلوغ الأب يقوم مقامها لأن الأب غير متهم. نعم يا رحمة. باب الطلاق الكتابة فين؟ والعمل إذا حدثنا بسبب الطلاق لم يكن شيئا حتى تكلم به، فين الكتابة؟ في الشرح تفات العبارة. من اللي قال هذا؟ ما هو بيت طلاق ممكن يكتب أنت طالق ليس لزوجته، يعني هو خطاط فبيكتب العبارة، ما يقصد بها امرأة أصلا، غير قاصد، لكن متى ما قصد وقع الطلاق. لا، هذا طلاق ليروح الجيش ويكتب هذا طلاق، قال أنت طالق، لأن هو هنا هنا هنا, هنا الكتابة كالتلفظ تماما، الكتاب التلفظ الحركة كل هذا واحد، يبقى القول هل يعتبر عدم القصد فيما لو قال أنت طالق ولا يقصد، أو قال أو كتب أنت طالق ولا يقصد أو كذا، لا يعتبر القصد، لا يعتبر النية، إنما يعتبر قصد اللفظ، المعتبر قصد اللفظ، فهو قصد اللفظ، قصد الكتاب، إذا قصد الكتابة قصد اللفظ وقع الطلاق، أما قصد بقلبه هذا لا يلزم. حتى الكفر، فضل الكفر لو قصد اللفظ وكان لفظا كفريا قصد اللفظ كفر، حتى ولو لم يقصد الكفر بقلب، ما لم يكن مكرها إلى من أكره قبول مصبلا بالإيمان. نعم، لهذا كان طلاق الهازل يقع على الصحيح، طلاق الهازل يقع. نعم، لا ما يلزم بالنسبة عن العقد النكاح، المهم الإعلان، لو حصل الإعلان يكفي، لو حصل الإعلان يكفي، يعني لو أمام الناس يكفي، لو علم الناس يكفي، لكن بعض العلم يشترط الشهود، لكن الصواب أنه لا يلزم ذلك، ليس هذا من الشروط. نعم هو يجب ويتعين، لكن لا يلزم هذا في الصحة، لو قال زوجتك المتى والثاني قال قبلت خلاص يكفي. نعم.
قال أبو عيسى عبد الرحمن هو ابن حبيب بن أردك المدني، وابن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك. قال باب ما جاء في الخلع. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا الفضل بن موسى عن سفيان قال أنبأنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اخترعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. قال في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث الربيع بنت معوذ الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. قال أنبانا محمد بن عبد الرحيم البغدادي قال أنبانا علي بن بحر قال أنبانا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، واختلف أهل العلم في عدة المختلعة، فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة مطلقة ثلاث حيض، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة حيضة، قال إسحاق وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي.
أليس هذا والسنة أن امرأة ثابت اختلعت من زوجها على عهد النبي فأمرها النبي أن تعتد بحيضة، والربيع بنت معوذ تقول أنها اختلعت على عهد النبي فأمرها النبي أو أمرت أن تعتد بحيضة، والحديثان صحيحة، لكن قد يخفى الحديث على العالم. يقول الترمذي فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم أن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض، وقال سفيان وأهل الكوفة ويقول أحمد وإسحاق أكثر أهل العلم، قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيره من عدة مخترعة حيضة، وإنما الذي ذهب إلى أنها ثلاث ذهب بالقياس، فقال يا فرقة قد طلاق لأنه يطلقها فهي طلاق ولهذا تكون طلقة، فمن اعتبر أن الخلع طلاق أجرى عليها ما يجرى على الطلاق، ولكن الخلع ليس طلاقا، الخلع فرقة وفسخ بعوض، ولهذا ذكره الله عز وجل بين الطلاق ولم يعتبر طلاقا، قال سبحانه طلاق مرتان فامسكوا بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم شيئا إلا يأتينا إلا يخاف أن يقيم حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحلهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر الخلع فإمساك بالمعروف ونهي عن المنكر بإحسان فيما افسدت به تلك حدود الله، فيما افسدت به هذا الخلع، ثم قال فإن طلقها أي بعد الخلع فلا تحله حتى تنكح زوجا غيره، فهنا وقع الخلع بين ثلاث تطليقات، فلو كان الخلع طلاقا لما كان هناك محل للقول للآية الأخيرة فإن طلقها فلا تحلهم بعده حتى تنكح زوجا غيره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في نفس المسألة، قضى أن العدة حيضة، وهل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام؟ لكن العالم قد لا يصل كلام النبي، لهذا يا أحبتي هذه القاعدة تقرر لنا من قراءتنا في السنة كثيرا 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 كثيرا، ما لم يكن المسألة مجمع عليها والإجماع هذا موجود ومتحقق، لو اختلفت الأمة في المسألة فكانت الأمة على قول واحد على قول ينظر في الترجيح، ما يقال الأمة إذا كانت على قول واحد على قول أن الواحد هذا مخطئ يقينا، لا ينظر في الترجيح والإنسان ينظر صحيح أنه يهاب من الجمهور ويهاب من هذا القول ولا يخرج عنه إلا إذا كان عنده قطعي يخرج به عنه، فالآن أكثر أهل العلم على أن المختلعة إنما تعتد ثلاثة، طيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قضى في المختلعة بحيضة نصه واضح قضى في المختلعة بحيضة كيف نخرج عن هذا، لكن اعتذارنا للأئمة رحمه الله تعالى أنه قد لا يبلغهم النص وعندهم القياس معمول به وهو أن الخلع طلاق فيقاس عليه فيقاس على الطلاق، فإذا كانت عدة المطلقة ثلاث حيض فتكون أيضا عدة المخترعة ثلاث حيض، لكن بينا أن هذا خلاف المنصوص فالمأثور يقدم على قول كل أحد، كذلك الطلاق البدعي فالمأثور يقدم على قول كل أحد، طالما المسألة ثابت فيها الخلاف فعمد إلى الترجيح حسب الأدلة. نعم لا الخلع بيننا صغرى، الخلع بينونة صغرى تملك أمرها لأنها افتدت نفسها دفعت مالا فتملك أمرها، لكن لا تتزوج بعده حتى تحيض حيضة فيستبرئ الرحم، احنا قلنا من سعيد انت نايم احنا قلنا ليس طلاقا خلع ليس طلاقا، ولو طلاقي خلاص يبقى احنا نختلف ليه يبقى ثلاث حيض على طول لو طلاق. نعم اللي جاي امس ده طلق قبل الدخول طلق ولم يعقل، يعني طلق قبل الدخول طلقتين وبعد الدخول طلقتين وهي مع زوجها يعني دخل بها ولم فده يعقد اليوم، وطبعا طلق الوقع ده كله لا يقع لان ليست زوجة له اصلا ليست زوجة له، طلقها ولم يعقد عليه صارت اجنبية، اذا طلقها صارت اجنبية. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما لها عدة يقع الطلاق، هو بقى طلقها كمان مرة ثانية ودخل بها وطلقها طلقتين بعد الثانية صار المجموع أربعة الآن. نعم
قال رحمه الله باب ما جاء في المختلعات، قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا مزاحم بن زواد بن علبة عن أبيه عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. قال: أنبأنا بذلك مندار. قال: أنبأنا عبد الوهاب. قال: أنبأنا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
ولكن أن هذا لا يجوز للمرأة، لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق ومثله الخلع من غير ما بأس، فيكون الطلاق عليها حراما. أما الرجل إذا طلق فالأمر بيده، لكن هل الرجل يأثم أيضا إذا طلق من غير ما بأس؟ لم يرد حديث في طلاق الرجل. أما المرأة ورد: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، دل هذا على التحريم. أما الرجل إذا طلق من غير ما بأس فهل يعتبر ذلك ظالما فيأثم أم أن الأمر في يده؟ طب يقال إن أردت باستبدال زوجي يعني مكان زوجي بالشرط. طب طلاق الرجل للمرأة إضرار بها ولا لا؟ يعني الحق ضرر ولا ما الحق ضرر؟ نعم هو هذا الراجح، إن هذا يكره لكنه لا يحرم، لأن الله عز وجل أباح الطلاق له ولم يقيد بشيء، فهذا مثل ما قيد في المرأة. نعم نعم. هذا فيه بأس، لكن الكلام إذا طلبت من غير ما بأس، لكن هذا فيه بأس، لأن قالت: يا رسول الله والله ما أعيب عليه خلقا ودينا، ولكن أكره كفر الإسلام، مش مستريح حال، أنا كره المعاشرة. والمرأة لا تلزم إذا كرهت، لكن المهم لا تكون كراهتها لخدش عفتها أنها على علاقة بآخر وتكره هذا الرجل نظرا لها. نعم نعم لا ينبغي هذا، لكن إن شرطت فالشرط صحيح ويعمل به، لكن لا ينبغي هذا، لأن المرأة ضعيفة والمرأة فيها السفة وخفة العقل، فإن جعل الأمر بيدها فإن الطلاق سيقع لأدنى شيء، لكن لو حصل الشرط نعم يعمل به. نعم نعم. لو تزوج ثانية ليس ضرر من جهة الشرع، لكن لو المرأة خشيت أن تفتن في دينها قالت: أنا ضعيفة أصلا، أنا ضعيفة لا أتحمل، وأنا لا أعارض شرعا ولا شيء، بس ما أقوى أن أرى زوجي يذهب إلى امرأة غيري، لهذا طلبت الخلع من أجل هذا، يعتبر يعني لا تكون داخلة في باب الإثمية، لا تكون أثما. صحيح أن امرأة هنا ستخسر كثيرا، هي ستخسر كثيرا، ولكن من جهة الإثم لا تدخل في النص. نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه، ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه. قال: باب ما جاء في مضارات النساء. قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه.
ما معنى المنافقات عندكم؟ هن المنافقات العصيات باطنا.
قال: المقتنعات المنافقات أي يطلبن خلعا وطلاقا من أزورهن بغير عذر.
نعم نعم. يعني فق عمل مش اعتقادي يعني. هذا معروف نعم، لكن أقصد الوجه النفاق، وجه الوصف بالنفاق هنا. نعم تقول عندك ايه؟ عاصيات في الباطن مطيعات في الظاهر. نعم.
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة كالضلع، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج. قال في الباب عن أبي ذر وسمرة وعائشة رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وإسناده جيد.
هذا باب عظيم، باب ما جاء في مضارات النساء، فدارهم ما دمت في دارهم. فهذا باب احفظوه، باب ما جاء في مضارات النساء. إياك تصطدم، تصطدم سوف يقع ما يقع. داري، باب ما جاء في مضارات النساء. مضارات تدور وتلف وتتكلم، وجميع أبواب التورية وجميع أبواب وهكذا. فلا بد من مضارة حتى تستقيم الحياة، لأن المرأة خلقت من ضلع أعوج، والمرأة ناقصة عقل ودين، ليس عندها تمييز الرجل ولا فقه الرجل ولا عقل الرجل ولا كذا ولا كذا. فلا بد، وهذا ليس يعني في من يتزوج الثانية والثالثة والرابعة، حتى في الواحدة، حتى في الواحدة المرأة تحتاج إلى مضارة. لكن هناك مرأة تحتاج إلى مضارة 30%، في واحدة تحتاج إلى 60، في واحدة تحتاج إلى 90، وهكذا على حسب المرأة. لكن لابد من مضارات، ولهذا أباحت الشريعة للرجل مع المرأة أن يخرج إلى التورية في إباحة الكذب على المرأة. مراد بالكذب هنا يعني التورية، التورية. بل لو استدعى الأمر الكذب الصريح وإلا تقع مشاكل كبيرة، فهذا لا بأس به عند الحاجة، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به عند الحاجة، لا بأس بامرأة قليلة العقل أو كذا. لكن هذا يكون في طاعة، ما يكون في معصية. يعني أن المرأة تسمع زوجها يكلم المرأة في الحرام يقول: لا والله ده صاحبي، أو والله ده امرأة كذا. لا، أنت آثم أصلا من غير أن تستفسر منك المرأة، أنت آثم من غير أن تستفسر منك المرأة، فلا تتلاعب. لكن لو كان في أمر مباح، امرأة تقول لك: لو ذهبت إلى أمك إلى أبيك إلى أختك فلانة أو كذا فطلقني، وأنا فأول ما تدخل من البيت وتعاد من أختك تقول لك أنت ذهبت إلى أختك وأنت وأنت، فتقول لها: لا أنا ما ذهبت إلى أختي أبدا من قبل، وأنت تقصد أمس، يعني أنا ما ذهبت إليها أمس، أنا ذهبت إليها اليوم لكن ما ذهبت إليها أمس. هذه مضارة، مضارة. واحد يقول لك: طب يعني قول أنا رايح وأنت مثلا كذا. ليس كل رجل قد يفعل هذا. وثانيا قد يكون الإنسان لأولاده وكذا. خلاص، دارهم باب ما جاء في مضارات النساء. فأنت تقصد أنك ما ذهبت بالأمس أو ما ذهبت الشهر الماضي. لا والله ما ذهبت، وانت من يوم ما قلت لي ما ذهبت، يقصد ان يوم ما هي قالت لك لا تذهب إليها انت ما ذهبت نفس اليوم، والله من يوم ما قلت لي ما ذهبت، وانت تقصد انها في نفس اليوم الذي. المهم تتعلم، تتعلم، تعلم فقه المضاراة وهذا الباب حتى تستقيم الحياة وتستمر الايه، وحتى تستمر الحياة، ولك في هذه التورية مندوحة. فما احد يحتاج الى مضاراة اكثر من المرأة، ما أحد يحتاج إلى مضراء أكثر من إيه؟ من المرأة. نعم. إن المرأة كالضلع، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج، استمتعت بها على عوج. ولهذا الزواج لذيذ ومتعة، لكن خفة المرأة قد تذهب كثيرا من هذه اللذة، خفة المرأة. فإذا رزق الإنسان المرأة الحكيمة العاقلة استراحة كثيرا. نعم. ولهذا الشباب قبل ما الشاب يتزوج لابد أن يفقه أحكام الزواج وما في الزواج من أمور، لأن للأسف الشديد يكثر الطلاق جدا، خصوصا مع شباب اليوم. يعني الشباب اليوم يعني ما عنده صبر، يتزوج الواحد البنت أو كذا وأسبوع أسبوعين لأدنى خلاف خلاص، يا إما البنت تطلب الطلاق أو الشاب يطلب الطلاق. ولهذا حالات الطلاق المبكر هذا كثيرة جدا جدا جدا، والسبب ما في صبر ولا في استيعاب لمعنى حياة زوجية. الإنسان يراعي مصالح ومفاصل الموازنات، الموازنات هنا أقل أحوال الاستحباب، الموازنات موازنة الرجل مع المرأة أقل الأحوال الاستحباب، هذه الموازنات الحلال، هذه الموازنات الحلال أقل أحوال الاستحباب، بل قد يجب من أجل عدم ضياع البيت وغير ذلك. فالمرأة تحتاج إلى إيه؟ إلى مضاراة، بطبيعتها المرأة تحتاج إلى مضاراة. نعم، يعني النبي يقول لعائشة لما قصت إنها أنت ما احترمتيني ولازم هذا كذا، وعمل النبي باللوازم أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم صار يجمع وكذا يقول يا عائشة غارت أمكم غارت أمكم، طعام كالطعام وإناء كالإناء. ده هذا إذا لم يتزوج المضاراة، إذا لم يتزوج. أما إذا تزوج رجل امرأة ثانية وثالثة اتسع باب المضاراة جدا، وصار المد فيها مدا لازما مضار. هي ما فيها مد ولا شيء، بس ضع لها مادة لازمة. لكن هذا احنا نتكلم ما لو كان عندك امرأة ايه؟ امرأة واحدة، هذا لو امرأة واحدة، ما لو بقى اكثر امرأة يبقى يتسع باب المضاراة شيئا ايه فشيئا. وهذا من الفقه والاسلام الحمد لله اعطاك مندوحة. والمرأة سبحان الله مسكينة يا اخواني، ضعيفة المرأة مسكينة، اي كلمة ترضيها، فلا تبخل على المرأة بكلمة ترضيها. والمسألة بقى ليست يعني رجولة وانا ما وكذا وكذا، لا، ما هو انت كل يوم هتكسر واحدة، ما هو لو هي امرأة واحدة فيها العيب وباقي النساء ما فيها العيب خلاص خلص نفسك وهات الاخرى. لكن الثانية الثالثة الرابعة، اي لو طلقت اربعة وجدت باربعة، هي المرأة هكذا واحدة كانت او اكثر، لكن تختلف المسائل، فعندك مندوحة في هذا. والمرأة كما قلت لكم مسكينة جدا، ترضيها ادنى الكلمة، تعرف المرأة أنك تداريها وتقبل داريني ها ولا تهني، ويتبقى عارف أنك تداريها، لكن ماشي يقبل هذا. نعم.
باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أنبانا ابن المبارك قال أنبانا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب.
هذا إذا كان بحق، فالابن يستجيب الأب إذا كان أمره له بالطلاق بحق، أما إذا كان بغير حق وليس له مصور شرعي فليس له طاعته. ولهذا قيل لأحمد في هذه المسألة فقال إن كان أبوك عمر طلق، لو أنت أبوك عمر يقول لك طلق خلاص طلق، من أبوك عمر؟ لأن عمر لا يمكن يظلم، عمر لما يقول طلق يعني طلق، لأن عمر ما يأمر بهذا إلا إذا كان بحيثيات شرعية. نعم.
باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. قال في الباب عن أم سلمة رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
يبقى المرأة هنا يبقى هذا الحكم الثاني، فالمرأة لا تطلب الطلاق حتى لو كانت وحدها من زوجها من غير ما بأس. طيب إن تزوج الرجل امرأة أخرى فلا تطلب المرأة طلاق أختها، لا يجوز، لأن يعني الأصل أنها تحب لها ما تحب لنفسها ولو كان هناك غيرة، فالغيرة لا تؤدي إلى الوقوع في الظلم والمحرم. ما كانت غيرة بين امرأتين ما كانت بين عائشة رضي الله عنها وزينب بنت جحش، وهي التي قالت أي عائشة رضي الله عنها ما كانت امرأة تساميني ما كانت زينب، كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها هي التي تسامع عائشة. وجاء عند البخاري كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، على رأس حزب عائشة وعلى رأس حزب من؟ زينب بنت جحش. حزبين مش دليل على تعدد الأحزاب أو تكوين الأحزاب، ما هو الناس أي حاجة حفاها حزبين ثلاثة يجيبوها، بس هذا خفي على وحيد بالي، أنا أظن لو وحيد بالي كان عرف هذا كان أضافه من ضمن الأدلة، بل هو أصرح. إذا كان وحيد بن بالي استدل بأن الله مدح الأحزاب في القرآن وذم الأحزاب في القرآن، قال تعالى ألا إن حزب الله المفلحون وكل حزب بلدين فرحون، مدح الأحزاب وذم الأحزاب في القرآن. بل بلغ قال كنا نسينا بحزبين كنا نسينا بحزبين، فليس في تعدد الأحزاب ولا جواز التحزب هنا، إنما هي غيرة تميل هذه المرأة إلى تلك وهذه المرأة إلى تلك وهكذا. نعم، من باب الميل. فما كانت المرأة تسامي عائشة، ما كانت تسميها زينب بنت جحش، لكن لما وقعت محنة عائشة واستشار النبي زينب بنت جحش ماذا قالت عائشة؟ تقول قالت يا رسول الله والله لا أعلم عنها إلا خيرا، عاصمها الورع. فالورع يعصم أن تفتري الأخت على أختها والمرأة على ضرتها، والورع يمنع المرأة أن تتطلق أختها، الورع يمنع هذا. وإن المرأة إذا سلكت الطريق المحرم لتنفرد عند زوجها لعلها تعاقب بنقيض قصدها، فيضرب الله قلب زوجها عليها، فقد يحتفظ بالمرأة هذه ويطلق تلك. ولكن المرأة ينبغي أن تطلب الشيء بحله، بطريق المشروع، بطريق المشروع. والباب يكون باب منافسة شريفة، وإذا كان الباب باب منافسة شريفة انتفعت المرأة وانتفع الزوج. أما الزوج يكون عنده ثنتان ثلاث كل يتنافس أعلى المنافسة، هو في النهاية المستفيد، أحلى راحة فيجدها. ليه؟ هذه تتفانى أن تريحه، وهذه تتفانى أن تريحه، وهذه تنظر ما الذي يحب، وهذه تتفقد موضع عيني وأنفه لا لتجدعه لكن لتنفذ له رغباته. نعم نعم، ما احنا قلنا هل لو هي لو فعلت ذلك لأنها تخشى الفتنة، فنرجو أن يكون هذا ليس به بأس بالنسبة لها، لا تدخل بالإثم، لكن هي خسرت لكن لا تدخل. نعم.
باب ما جاء،
لكن ما نقول هذا الحكم، نقول لها النبي يقول النبي يقول النبي يقول.
باب ما جاء في طلاق المحتوم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته.
نعم، المعتوه المغلوب على عقل، والمغلوب على عقل لا يعي الطلاق ولا يقصده أصلا، لا يقصد اللفظ، لهذا لا يقع طلاقه إلا إذا كان يفيق أحيانا فطلق في حال الإفاقة، طلق في حال الإفاقة فحينئذ يقع طلاقه في حال الإفاقة، فلا بد من قصد اللفظ في الطلاق، والمعتوه لا قصد له ولا نية له لهذا لا يقع طلاقه. نعم نعم، كيف مخرج الزوجة؟ ما أدري المخرج الزوج فارقه كيف؟ هو طلاقه هو نفسه، هل يقع منه الطلاق المعتوه هذا أم لا؟ يعني لو الزوجة المرأة طلب منه طلاق خلاص إذا كان لا عقد له فوليه يقوم بهذا، أي نعم، إنما إذا كان عنده أوقات تنتظر هذه الأوقات وتطلب منه. نعم.
قال باب، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت.
هذا الحديث ضعيف، يقول الألباني ضعيف جدا وصحيح أنه موقوف، لكن العمل عليه ولا ينبغي أن يتحنه من العمل، لأن العمل هذا يساعد فيه مجمل أدلة ويساعد فيه أصول الشريعة، فالعمل عليه العمل عليه، فيكون هذا العمل بفتوى العلماء الذين لا خلاف بينهم، فيكون العمل هنا بفتوى العلماء، فتوى العلماء المبني على أدلة متعددة. نعم، لأن المعتوه هذا الذي لا نية له ننظر إلى أدلة الشريعة، الشريعة ترتب على الأحكام على أعمال العباد، والأعمال مرتبة على النيات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذا المعتوه لا نية له. إذن ما حكم تلقي المعتوه؟ حكم تلقي المعتوه أنه لا يقع كسائر الأعمال. طيب الأثر ضعيف، عندنا جملة أدلة في الشريعة. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذه تأصيلات مهمة جدا 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 في باب العلم. ولهذا الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات من ضمن القواعد قال كده، قال بأن مجمل الأدلة الوارد في الشريعة أقوى من الدليل الخاص، أقوى من الدليل الخاص. الدليل الخاص اللي قد يرد في نص المسألة أقوى منه جملة أدلة الشريعة. الدليل الخاص هذا قد يكون ضعيفا، ونحن ما قلنا الحكم. قد يقول قائل كيف يقول العلماء، كيف يحكم العلماء هذا الحكم وحديثهم ضعيف وهم يعلمون أنه ضعيف؟ نقول حكم العلماء ما حكموا بهذا الحديث الضعيف، إنما حكموا بمجموع أدلة في الشريعة. كما قلنا لك الطلاق عمل، والزواج عمل، والصلاة عمل، والعبادة عمل، وكل شيء عمل. فهذا العمل لا يقبل ولا ينعقد لو باع المعتوه. طيب لا يقبل ولا ينعقد إلا إذا كان مؤهل. طب المعتوه غير مؤهل، لأنه لابد أن يكون له نية. طيب والنبي يقول ما أعمله بالنيات، والمعتوه لا نية له، إذا لا يقع عمل. ومن ضمنه الطلاق، ليس الطلاق فقط، إنما طلاق غير الطلاق، طلاق غير الطلاق. نعم، هذا معنى العمل عليه مع كون الحديث. وقد يكون العمل على خلاف الحديث الثابت الصحيح. لماذا؟ لأنه يخالف الأدلة الإجمالية، مجموع أدلة، فنحكم عليه بالشذوذ ونقول العمل ليس عليه، كما ذكر الترمذي رحمه الله عليه جملة من الأحاديث. إذن يأتيك حديث صحيح وليس العمل عليه، يأتيك حديث ضعيف والعمل عليه. النظر في الناحيتين إلى مجموع الأدلة، والنظر إلى مجموع الأدلة أعظم من النظر إلى الدليل الخاص ضعيفا كان أو صحيحا. وهذه قاعدة، قاعدة الراسخين، هذه قاعدة ما ينتفع بها إلا من عرف طريقة العلماء. ولهذا يقال هذا الحديث منكر، هذا الحديث شاذ، هذا الحديث لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ليس العمل عليه، وهكذا. ومر معنا جملة كبيرة من هذا الباب. يبقى الإنسان لا يأتي إلى أثر قد يكون مختلف فيه أو كذا فيعارض جملة أدلة ويقول هذا الأثر يدل على كيت وكيت وكيت. لا، حتى في أقوال أهل العلم تعرض جميع أقوال أهل العلم على النص. والله يا أخواني أنا أمس أقرأ، انتبهوا، أنا أمس من أنت الساعة 2:30 وأنا متعب جدا من بعد الدرس ورايح، يعني ودي أنام يعني من الساعة 10 وأنا لكن أمسكت كتابا بعنوان ضوابط تكفير معين، وإن شاء الله سأنتخب لكم منهم كلاما، لواحد اسمه أبو العلا راشد وكذا. ما عرفت نام إلا ما انتهى الكتاب. قلت يمكن يفهم في الصفحة دي، طب يمكن يفهم في المبحث اللي جاي، طب يمكن كذا. يا أخواني شوف الرجل هذا واقف أمام المسجد وده يدخل المسجد، لف بيها كلها عشان يدخل المسجد، مش عارف هو أمام المسجد، هو أمام المسجد والباب موجود، لف بيها كلها ويدخل من الشارع ده، روح الشارع ده، ويدخل من الشارع ده، ويدخل الشارع، ويجي عند الباب خلاص هيدخل، يرجع تاني يلف الشارع، لف جميع طرق ويعود واقف امام الباب. هات يا ابني ايدك. لا، هي كلمة واحدة، سر. تقرأ للناس دي تجد كل واحد بيقوم فقه على ايه، على كلمة هو فهمها من كلام اهل العلم ظنها حق. ولو أنه رأى ما رأى وفهم بفهم العلم لاستراح يدور معك ولفه في الكتاب. في النهاية يقول لك أنا لابد فعلا من قيام الحج، والعلماء قالوا قيام الحج اللي هو يسوي بيان الحج، لكن لا يلزم الفهم، فهم الحج. طب نحن مش مختلفين فيه، ما احنا من زمان قايلين مش لازم فهم الحج في المسائل الظاهرة، المهم بيان الحج كويس. الحمد لله استرحنا، لا لقينا اللي بيقول لابد من قيام الحجة، ما يستطيعش ان يدفع زي ما احنا قرأنا عليكم ك كلاما كثيرا، قيام حجة قيام حجة قيام حجة قيام حجة، خلاص استرحنا يا ابني كده تمام جدا خلاص، يبقى لابد من قيام الحجة بلاغ الحج، قيام الحجة عنده يساوي بلاغ كويس تمام، قيام حجة يساوي بلاغ حجة، قامت حجة لازم ان قيام الحجة وبلاغ الايه الحجة، انما لا يلزم فهم الحج، صحيح ما يلزم فهم الحج ولا يعتبر شبهه ولا يعتبر كذا، ماشي ما يعتبر شبهات فعلا في هذا الباب طالما انت بينت الحج ما فيش اشكال. طب وبعدين يوم يرجع تاني، يرجع تاني ان هذا في المسائل الخفيه ليس في المسائل الظاهره، يا ابن العلماء قالوا في بيان الحجه في المسائل الظاهره، مسائل الظاهره فين النقولات، اتهمت النقولات ليه؟ قالك ده في ناس مش فاهمة كلام ابن عباب وصدل بعض المواضع التي لا ينبغي أن تفهم وحدها وينبغي أن ترجع إلى كلام الشيخ، ماشي قاعدة كويسة فعلا اللي هو بقى جاب موضع وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند القبر بدأ وكذا وكذا، إن ده محمول على بعض أمور خاصة محمول ولا شيء أبدا. طيب هذا ليس الموضع فقط وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم، إنما التكفير بالعموم اللي نفع عنه ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وفي مواضع عديدة، إنما نكفر من عرف دين الرسول ثم عداه، اللي احنا عدم تكفير البصيري هو موضع واحد يعني قال بالمسألة جعل وإن كنت نكفر موضع ينبغي أن ترجع إلى المواضع، مش إنه أنت اللي ترجع مثلا لو الشيخ يقول فهو مشرك فهو كذا، العموم هذا على النوع، أما العين لابد فيها من قيام الحجة ولابد أن ترجع أنت إلى هذه المواضع العديدة والعظيمة، ما فيش مشكلة هذا هو. ثم اننا لا ننكر برضو ايضا التفريق بين الظاهر والخفي، بس بعد ايه تعرف حل الكتاب ده ان كان يفهم حاجة واحدة، ايه هي الفرق بين فهم خطاب وفهم حج، فهم خطاب بلاغ يقولك القرآن والسنة بلغوا خلاص، طب القرآن والسنة بلغوا مين؟ ابي عنده قصة ما يعي ما يعرف، يعني البلوغ المعتبر يعني ابلغته اسمعت النص الشرعي وافهمت الخطاب خلاص رفعت المشكله، هذه لا يستطيع اتقانها يلف ويدور يقول بلغ القران والسنه خلاص في بلد اسلام خلاص، انما شيخ الاسلام ابن عبد الوهاب قال اي نعم يعذر حتى في المسائل الكبيره حتى يبلغ الحجه لكن في بلاد غير بلاد الاسلام، اذا نشأ بلديه بعيد وكذا وكذا في زمن الفترات. طيب ليه في بادية بعيدة وكذا ليه؟ لأنه هذه البيئات بيئات جهل، إذا من وجد فيه الجهل خلاص وجد في بلاد الإسلام لكنه يجهل، وجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجعلنا ذات أنوار، ويوجد معنا إخواننا عاجم الآن، إخواننا من نيجيريا إخواننا من كذا إخواننا من الشيشان إخواننا إلى آخره، هؤلاء موجودون مع ويفهمون التوحيد أكثر من الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية من بعضهم. المسألة مش مسألة الدار، مسألة وصف منضبط، وصف منضبط. إيه الوصف المنضبط؟ جهل علم، الجهل والعلم وجد في دار هذه وجد في دار هذه. صحيح مظنة هذه مظنة جهل، دار هذه مظنة جهل، ودار هذه مظنة علم، لكن فلو فرقت أنت بين فهم الخطاب وبين فهم الحجة بين بلاغ الخطاب أبلغه وأفهمه الخطاب مش الحجة، وابن عبواب المؤمن بينقل كلام ابن عبواب يقول له كده، ابن عبواب يقول له ليس الفهم اللي هو فهم أبو بكر وعمر وعثمان وكذا، الفهم الخاص اللي هو فهم الانقياد اللي هو فهم الاتباع، ولا نعتبر حينئذ شبهاته في هذا ده لا يلزم، لكن افهموا الخطاب افهموا المراد افهموا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم افهموا التعريف، تعريف دين الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن. وفي النهاية يبقى إذا اللي بيعيش في دار الإسلام وقع الشرك منه وقع الشرك عليه، حتى ولو قال العلماء قيام حجة لأن الحجة عنده أصلا، الحجة عنده موجود الكتاب موجود السنة، يبقى وجود الكتاب وجود السنة هذا كاف. ثم لا يفهم لفظة الجاهل، يظن أن كلمة الجهل حيثما وردت فهي الجهل بمعنى عدم العلم، لا، في جهل بمعنى عدم علم وفي جهل بمعنى عدم عمل، ولهذا مر معنى كلام ابن جرير الماتع ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، كان الخطأ هذا بمعنى الجهل عدم المعرفة، قال هذا لا يدخل أصلا في التكليف لا يدخل في المؤاخذة أصلا حتى يدعى الرب سبحانه وتعالى به ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ولهذا متحف فراج لما جاء ينقل الموضع ده من ابن جرير بتر هذا الموضع ولم ينقله من كلام ابن جرير، لأن ابن جرير قال ان ان الخطأ بمعنى الجهل وعدم المعرفة هذا اصلا غير داخل في المؤاخذة حتى يدعو الانسان ربنا لا تؤاخذنا نسينا اخطأنا. انما لو كان جهل بمعنى عدم العمل، انا عارف بس لا اعمل، هذا الجهل، فان هذا الجهل يؤاخذ عليه الانسان. وهذا الذي سأله عباد الله المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا نسينا او اخطأنا، يوم يبتر ده، يبتر هذا ليه؟ تبتروا ليه؟ هو ظن بقى ان كل جاهل. ولهذا استدلوا بكلام ابن القيم في اخر اعلام من فريق الهجرتين لما قال كثر الجاهل المقلد لا يعذر، وكيت وكيت وكيت، انما يعذر هذا من لم تبلغه الرساله ونفسه تحركت البهدى ولم كذا، فهذا يمتحن يوم القيامه. انما الله عز وجل ما عذر الكافر الجاهل، والا لكان الكفر فقط هو كفر العناد. احنا عندنا كفر جاهل، بس ايه الجاهل؟ ما هو بجهل بالخطاب، ما هو بجهل بالخطاب، انما جهل بمعنى عدم عمل تقليدا لاباء واجداد. فعدم معرفة المصطلحات يعني ايه جهل، وانواع الجهل موجودة، واخد بالك ايه الجهل؟ ارجع للعلماء. طيب قيام حجة، بلاغ حجة، يعني ايه؟ يعني تعريف، عرفه. بعد ما تعرفه لا عبرة بأن يكون عنده شبه، لا عبرة بأن يكون، لأن المسألة ظهر. ولهذا الذي قال مثل الصرف والعدل زي عبد الوهاب وكذا، والذي قال كذا قصدهم بعد البيان، بعد التعريف يفرغ بمسألة ظهر والخفي، إنما قبل يقول ابن عباس إن كنت لو كفر من عبد الصنم، وغير المسألة دي. وإحنا مر معنا ذكرنا لكم كلام ابن تيمية الواضح في عباد القبور وفي الساجدين للصنم. العجيب ان الاخ هذا ينقل مثل هذه القولات ولا يعي ما فيه، يظن هذا خاص بضر كفر، خاص بكذا، ولهذا يقول في النهايه هذا خاص بالمسائل الخفيه وليس بالمسائل ايه، وليس بالمسائل الظاهره. طيب كيف توجههم يستدلون لك بالمسائل الظاهره؟ ابن عبد الوهاب استدل بالمسائل الظاهره، وابن تيميه استدل بالمسائل الظاهره، وابن تيمية وابن عباس هم اللي قالوا مسائل الظاهرة والخفية فعلا. كيف نفهم هذا؟ يمثلون بالمسائل الظاهرة ويقولون فرق بين المسائل الظاهرة والخفية. حط دي بقى عشان تدخل الباب، حط الفرق بين فهم الخطاب وفهم الحج. هو يظن الفهم كده، سبحان الله. اقول لك واقف امام المسجد عشان يدخل الباب ابدا، يلف البلد كلها ويجي عند الباب ويقف، يا ابني افصل تنجح. يبقى لابد من بلاغ دين محمد صلى الله عليه وسلم، لازم يوصلوا الدين، لازم يوصلوا ان الذبح حرام، ان النذر حرام، ان كذا حرام، مفردات الشرك. مش انت عندك ان الشرك يا ابني هو دعوة غيره معه، تعبد غير الله. طب العبادة دي تعرف بالنص ولا بالعقل؟ بالنص. العبادة تعرف بايه؟ يعني العبادة توقيفية ولا العبادة عقلية؟ العبادة توقيفية، توقفية عن النص. طب العبادة دي عبارة عن ايه؟ شيء واحد ولا مجموع؟ مجموع هي جملة ما يحب الله ويرضاه، صلاة، صوم، زكاة، حج، نذر، دعاء، مش عارف ايه الى اخره. طب انا خفي علي هذا المفرد. ودي نقطة تانية اخرى ايضا، ان هم لا يفرقون بين العلم المجمل والعلم التفصيلي. يقول لك لا عذر في مسألة شرك وتوحيد، صح. لما يجي واحد مثلا يقول لك انا لا، انا ساشرك بالله، انا لا اوحد، او هو يشرك بالله ولا يوحد مطلقا، واخد بالك؟ فهذا لا عذر له طالما انه يعيش بين المسلمين. المعرفة التوحيد المجمل والشرك المجمل هذا معروف عند المسلمين، لكن الكلام هل يلزم العلم التفصيلي ان انا يكون عندي علم بكل مفردة، ولا ممكن يخفى علي مفردة وانا موحد؟ يخفى علي مفردة وانا موحد، بدليل ان معاذ موحد وخفيت علي مفردة، بدليل ان ذات انواط موحدون وخفيت عليه مفرد. يبقى في علم تفصيلي وفي علم اجمالي. فهم ايضا لا يفرقون بين مساله العلم التفصيلي والاجمالي، يظنون ان لما يقع في ذبح فقط يبقى هنا جهل الشرك الذي يعلم ادري ايه، وجهل التوحيد. هو عارف التوحيد وعارف الشرك، لكن في مفرده خفيت عليه. وكل شويه يقول لك ايه، وينبغي نجمع كلام العلماء ونفهم كلام العلماء. صح يا ابني، افهم انت بقى، افهم انت بقى كلام العلماء، افهم انت كلام العلماء ماذا يقصد العلماء بهذا. اذا في حاجه اسمها فهم الخطاب، اللي قال ده انت حتى بتقول ان ابن عباس لما قال ان كنت يكفر وكذا في مسائل صغيره في من نشا بدايه بعيده وحديث عهد. طب ايه رايك بقى لما قال هو وان كنت يكفر عبد الصمد الذي عند الجيلاني وعند البدوي؟ لا ليست مصر بلاد كفر عندهم ولا هي بلاد حديثة عهد بالإسلام. ما إيه اللي عند البدو ده؟ واخد بالك؟ ففي النهاية يصل إلى أنه الفرق بين الظاهرة والخفية بين بلاد الكفر وبلاد الإسلام. إمتى الكلام ده؟ لازم بعد البيان، لازم تفهم الخطاب، تبلغ ليبين لهم، حتى يبين لهم من بعد ما تبين لهم. لازم بيان يا أخي، بيان خطاب. أما أن يفهم بقى فهم خاص وكذا هذا ما يلزم. أما أن يكون عندي شبهات وكذا ما هو بلازم تزيل الشبهة، لأن المسائل ظاهرة. ولهذا إحنا بنقول في فرق المسائل ظاهرة والخفية. بس متى؟ لا يمكن ما قرأت الأحد سبحان الله من هؤلاء يفرق هذا، وإلا انتهت المسألة. فأمر عجيب، وجعل كل مواضع ابن عبد الوهاب يا أخي ده في معتقد يقول لا أكفر البصيري اللي بيقول إيه؟ يا أكرم الخلق ما لمن ألود به سواك عند حدوث حلول الحادث العملي، فإن من جوزك الدنيا ضرتها وإن من علومك علما لا حول إيه؟ قال لا. طيب ولم يكفره ليه؟ هل نشأ ببديه بعيدة؟ لم يوضح. هل حديث عهد بكفر؟ لا. أمال إيه؟ في فرق بين نوع معين. نبين لازم نبين ونعرف بعد التعريف والبيان خلاص. إنما يقولك التعريف يلزم في المسائل الخفية، ألا يبقى إحنا جبنا إيه بقى؟ أمال حتى عرف أن الرسول إيه؟ يقولك ما عرف وجوده بلد إسلام. حتى أنتم ما تقولوا في بلد إسلام، طيب ليه أصدقوا في بلد إسلام؟ قالك أصدق بلد إسلام يبقى عارف. يبقى رجعنا إلى مسألة التعريف، إحنا ما نخالفكوش، لا نخالفكم، المهم إن إحنا عايزين نصل في نهاية حاجة واحدة بس، إن يكون عارف إن ده شرك وده توحيد، إن يكون عرف النص الشرعي، عرف وبلغ. ولهذا ابن تيمية يقول ايه؟ ام تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون؟ قال ابن تيمية لا يقصد بالسماع هنا سماع الاذن، فانه مشترط في بلاغ الحجه، انما سمع استماع الاستجابه، سمع الاستجابه هذا الذي لا يشترط. ام تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون، يعني يستجيبون اذا ما سمعوا؟ لا، انما هما بيسمعوا ولا لا، وبينظروا ولا لا، بينظروا. ومع ذلك نفى الله عنهم السمع والبصر. قال ومنهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم، ومنهم من ينظر اليك افانت تهدي العمي، وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها، مع انهم بيسمعوا. يبقى في فرق بين سماع المعروف من سماع الحجه وبين سماع الاستجاب. واضح؟ يعني انا ما ادري. ولهذا امام هذه المواضع عند ابن عبد الوهاب وابن تيميه لا يجدون الا الرد الايه؟ الرد الضعيف. لا ده ابن عبد الوهاب يرجع في الكلام في المواضع الاخرى. لماذا انت لا ترجع المواضع الاخرى الى هذه المواضع البينه واضحة؟ لا ده ابن عبد الوهاب كان خائف في الاول، لا ده ابن عباب كان بيقول هذا في الكلام الاولاني، لا ده ابن عباب كان 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 الى اخره، اللي بيشترط حتى التعريف هذا التعريف في مسائل خفية ليس في مسائل الظاهرة. لا، ده تعريف للخطاب في الظاهرة، والثاني تعريف يستوجب التكفير في مسائل خفية، وده لا يكون وعنده شبهة. انما الشرك حتى لو عنده شبهة كفار طالما بينت له، لان ينبغي يسعى لازالة هذه الشبهة ولا يكون شبه في هذا الامر الظاهر. انما في مسائل خفيه لا اكفر وعنده شبهه. ولهذا نزلت الامه الان لا تكفر الاشاعره لوجود الشبهه، لا تكفر المعتزله بعينها لوجود الشبهه. فالمساله يا اخوان مساله اضع، يعني اوضح ما يكون. افهم فرق بين فهم الخطاب فهل حجة؟ فلا بد من جمع كلام أهل العلم، ولا بد من جمع النصوص، ولا بد من معرفة النصوص العامة والنصوص المتعددة. هذه أقوى دلالة من النص الواحد، كما قلنا هنا أن هذا الحديث يكون ضعيفا لكن العمل عليه، وهذا الحديث يكون صحيحا لكن عمل على خلاف. ليه؟ نظرا للأحاديث الأخرى، نظرا لهذا. نعم نعم. خلاص مش لا لا مش لازم كل واحد يقوم الحجة، إذا قام الحجة غيره خلاص قامت الحجة، يعني بالغه قام الحجة، سواء بلاغ الحجة بلغته الحجة البلاغ المعتبر خلاص يكفي. أنت عرفت إن بلغته الحجة خلاص، هؤلاء كفار بالعيان طبعا. نعم. لكن يبقى بقى مسلك، انا ماشي بقى ماشي في الشارع ده مشرك، ده فلان مشرك، مش هو. لا، لو انا قاضي، لو انا حاكم وعامله بقى انا معامله المشركين، ما اروحش اتزوج المراه منه او ازوج ابنه رجلا منهم، لا اصلي عليه، كل هذا انت عامل طالما قامت الحجه خلاص. نعم يكفر العيان طبعا، بس انا بقى كمثالك ما اجيش امشي في المجتمع يقول انت مكفراتي، للناس لا يعون هذا. هذه بقى مثالك تبقى ايه خاصه، مصالح ومفاسد، يعني مسألة يقول كون محمد يعني الأولى أن يقال سند صحيح، ولا يقال حديث صحيح وليس العمل عليه لأنه سند صحيح، فقد الأمر في ذلك واسع، يعني الأمر في ذلك واسع، يقول حديث صحيح أو حديث إسناده صحيح، ده على اعتبار يعني الحديث صحيح يكون مجموع للمتن والإيه والسند، يبقى العمل عليه. لكن أنا أظن أن صحيح الترمذي حتى في إن الحديث صحيح وليس العمل عليه، أظن أن اعتبر ذكر لفظ الصحيح، فالأمر في ذلك واسع، يعني الأمر في ذلك إيه واسع يعني. نعم هاتوا كده عبارة الترمذي في العلل. نعم.
قال رحمه الله باب
أقول قال أحاديث صحيحة ليس العمل عليها وكذا عنوان هذا. شوف كده أحمد
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة،
يعني نحمد الله سبحانه وتعالى. يعني شوف الأخ هذا، تخيلوا نفس الأخ في الكتاب ده انتقل لمسألة الحكم غير منزل الله، هات الكتاب ده شوف الله عندك هتأكد الضوابط الطبيعي، انتقل لمسألة الحكم غير منزل الله خلاص، بيتعجب ازاي انت تقول في الحكم غير منزل الله، ازاي انت تقول في أثر ابن عباس ان هو الكفر الأصغر، وتحصر هذا بالكفر الأصغر اللي هي الآية للكفر أصغر، واحنا لقلنا الكفر أصغر ولا ابن عباس ولا قال كفر دون كفر، يقول لك بس في حالات يبقى فيها كفر اكبر. طب احنا مش مخالفين، واحنا مخالفين، لكن الحالات دي في مطلق الكفر، ولا الحالات هذه اللي هي الحالات اللي في اي معصيه، متى يكون الحكم غير مظلوم كفرا؟ متى يكون الزنا كفرا؟ فلما ابن عباس حط لك كفر دون كفر، واخد بالك، قصده ان الحكم واجب من الواجبات كسائر الواجبات، فالكفر الوارد في هذا هو كفر دون كفر، كفر دون كفر. تيجي انت بتقول بس في حالات، لا سبحان الله، طب ما هو القتل فيه حالات، طب ما السرقه فيها حالات، تشوش ليه انت على الناس بقى، تشوش انت على الناس ليه؟ واخد بالك، صراحة ما عرفتش انا ما خلصت، قلت يمكن فيه حاجة ولا فيه كده 204. وطبعا ما عادش حد يقول لي بقى تقديم الفوزات، احنا فسرنا الحلم المنام خلاص صح، فسرنا المنام، كلام الشيخ فوزان فسرناه، الشيخ فوزان فسر للشيخ الفوزان، عادش حد يقول بقى تقديم ولا تأخير. فسر الشيخ الكلام بأوضح ما يكون، وليس بعد تفسير الشيخ تفسير. طيب واحد يقول أنا لا أقبل التفسير، لا تقبل تفسيره وتقبل تقديمه، مع أن التقديم هذا أصلا مجمل هل على كل كلمة أو هل وضع في الكتاب شيء بعد تقديمه أم لا أو كذا، لكن على كل لا تقبل التفسير خلاص ضع الشيخ فوزان على الميزان، فما قاله من حق قبل وما خالف فيه الحق لا يقبل. لا 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 بس الشيخ فوزان أفهم وأنا عندي الشيخ العثيمين، يبقى ما عملناش حاجة. أنت عندك الفوزان وأنا عندي العثيمين مثلا، يبقى احنا ما عملناش حاجة، يبقى نعود لا بس الفوزان مع الدليل يبقى احنا عودنا بقى إلى مسألة الدليل. طيب دول ايه في مسألة حديث ابن عباس؟ احتجاج البعض على ان الحاكم غير مجاز الله لا يكفر الا كفر اصغر في جميع الصور بهذين الاطرين يصح لعدة امور. وفي احد قال انه الاستدلال بحديث ابن عباس على انه الحاكم غير مجاز الله لا يكفر الا كفر اصغر، في احد قال كده؟ في احد قال هذا؟ امال يعني جحود واستحلال وتكذيب وتبديل امال ايه ده؟ وفي احد قال؟ لكن هما بيستدلوا ردا على الخوارج في ان الحكم غير مجاز الله معصيه كسائر المعاصي اللي ورد فيها الكفر، فما ورد فيه الكفر إما أن يكون كفرا أكبر أو أصغر، ومن ذلك الحكم، فالحكم كفر أصغر. طيب لكن قد يكون كفرا أكبر بما تكون به أي معصية كفرا أكبر. يقول بقى الاستدلال ده مردود، طبعا هو مردود، احنا قبل ما تقولي أصلا هو مردود، ما في أحد قال هذا، ما في أحد قال هذا. يقول احتجاج البعض على أن الحاكم غير مجاز الله لا يكفر إلا الكفر الأصغر في جميع الصور بهذين الأثرين لا يصح. وفي أحد أصلا ناقش في هذه المسألة قال لك لعدة أمور، تقسيم أهل العلم مسألة الحكم غير مجاز الله إلى صور مكفرة وصور غير مكفرة، وحملهم أثر ابن عباس على صورة الكفر الأصغر، وممن فصل حملهم أثر ابن عباس على الكفر الأصغر صورة الكفر الأصغر، مش بقى حملوا ابن عباس على حملهم تفسير ابن عباس على أن الحكم معصية لا يكفر بها إلا بما يكفر بأي معصية، لأن المشكلة أن هم يجعلون الحكم مستقلا ببحث خاص، ولهذا لا يبحثون الحكم كبحثين للزنا، ولا يبحثون الحكم كبحثين للربا، وترامي تتكلمون في الربا أو الزنا إلا الغلاه طبعا يتكلم عادي ويرد على الخوارج ويجمع بين النصوص والأدلة، لكن إذا جاء الحكم أفرض له المصطلحات تشريع تقنين تعميم إلزام، يعني إذا يكون حلو أثر ابن عباس على صورة الكفر الإيه الأصغر. طب ما ابن عباس هو أصلا ابن عباس يقول كفر أصغر، بس ابن عباس هنا لما قال ابن عباس يقرر قعد أهل السنة والجماعة في الإيمان والكفر بين طائفتين الخوارج والمرجئة، وممن فصل هذا التفصيل شيخ محمد المريب وشاكر وابن تيمية وكذا إلى آخره. طيب اثنين، ذكر أهل العلم الصور المكثرة في مسألة الحكم غير مجاز الله وقد سبقت نصوصهم، فكيف أغفل هؤلاء أثر ابن عباس ولم يجعله أصلا عاما؟ فكيف أغفل هؤلاء اللي هم يعني جعلوا فيه صور مكثرة، كيف يغفلون أثر ابن عباس؟ لا هم ما أغفلوش أثر ابن عباس، في فرق بين أصل والخروج عن الأصل. طيب رد أهل العلم على ما استدل بهذين الأثرين استدلالا عاما على عدم تكفير محكم القول من هؤلاء كذا، ما فيش مشاكل. طيب هذا تعليق على أثر ابن عباس. ذكر لكم شيئا بقى في التعليق على أثر ابن عباس في تقعيد مسألة أثر ابن عباس ودخولها في المعاصي، ها دخولها في المعاصي وان اصل المعاصي والتفريق بمنهج الخوارج والمعتزله وكذا وكذا، وان لا يكفر في الحكم بغير ما انزل الله الا بما يكفر به في سائر المعاصي. ليه بقى؟ لان لو قعدنا القاعده ديت هيجي عند القانون الوضعي اقول له قانون وضعي جعلوا مرتبا ما جعلوا مرتبا، جعلوا 100 جعلوا 1000 جعلوا 10000 يساوي جعل الزنا 10000 ما جعلش 10000، جعل التبرج قانونا الى اخره، لا يكفر إلا بالأوصاف الشرعية للاستحلال والتكذيب والجحود وكذا وكذا وكذا. طيب ده مسألة، مسألة بقى مسألة الايه التبديل، نقول لك ايه بقى طبعا جاب بقى نصوص طاغوت طاغوت. مشكلة بقى عنده دي حساس جدا من الطاغوت. الاخ ظن ان كلمة طاغوت تساوي ايه؟ الكفر. جاب بقى كل كلام اهل العلم في الطاغوت وما الطاغوت الى اخره وحملها على هذا الامر. ما لا يدري ان الطاغوت تجاوز، وقد يكون التجاوز هذا بمكفر وقد يكون التجاوز هذا بغير مكفر. تعال بقى بيقول ايه بقى، اسمع الكلام عشان تعرف ملحظ الفهم، ملحظ الفهم بيجي منين. بيقول فاما صفة الطاغوت، طبعا نقل لقد اعتنى علماء الدعوة عناية تامة بهذه القضية الخطيرة، ولذلك سننقل عنه ما تيسر لنا قريب، ثم ننقل اقوال علماء الامة في هذا الموضوع. لاول الحكم غير من ظلم رؤوس الطاغوت عند علماء الدعوة. لقد افاض علماء الدعوة رحمه الله في بيان ان الحكم الذي يحكم بغير من ظلم الله من رؤوس الطواغيت الذي يجب ان يكفر به. خلي بالك، خلي بالك، خلط بين مسألتين سطر واحد. اللي هم ايه بقى؟ اللي هو الحكم بغير من ظلم الله طاغوت. اثنين، وجوب الكفر بالطاغوت. دي مشكلتهم. المعين اللي بيذبح يخلط بينه وبين شرك من ذبح لغير الله. الحاكم بغير مظهر طاغوت لانه متجاوز، لكن كفر بالطاغوت هو الكفر بالطاغوت واجب وركن من اركان الشريعة. فما يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. ظني بقى ان كلمة كفر بالطاغوت وده حاكم بالطاغوت، يبقى اذا الحاكم هذا كافر لا إشكال، طالما يضع هذه القوانين ويعممها على الناس يبقى هذا إيه؟ يبقى ليه لم يكفر بالطاغوت؟ هو نفسه طاغوت وحكم بالطاغوت ولم يكفر بالطاغوت، ولم يقل معين وقع في معاصي. هذه المعاصي شرك، هذه المعاصي طاغوت، هذه المعاصي كفر، هذه المعاصي كذا، لكن متى ينتقل ليكون كافرا؟ من أجل هذا انتبهوا. شوف بيقولك إيه؟ الأول الحاكم بغير من ظلم رؤوس الطواغيت. طيب، ولقد أفاض علماء الدعوة رحمه الله في بيان الحكم الذي الحاكم الذي يحكم بغير من ظلم من رؤوس الطواغيت ماشي، الذي يجب أن يكفر به، وأن الكفر به شرط من شروط الإيمان، ولم يقصروا تعريف الطاغوت على الأصنام والأوثان، لم يقصروا على ذلك. قالت بعد الوفاة بصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. والطاغوت عام، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. والطاغوت كثيرة ورسوم خمسة، ثم ذكر رحمه الله الطاغوت فذكر منها برسالة الطاغوت. الثاني الشيخ دعوة بيقول الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله. قال تعالى أن ترى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا بالطاغوت. الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل فإليكم كافرون. يبقى ابن عبد الوهاب ذكر في حكم مسألتين وصفين. الأول الحاكم الجائر المغير لأحكام الله. الثاني الذي يحكم بغير ما أنزل الله. قال لك كده واعلم أن الإنسان ده ابن عبد الوهاب ما يصير مؤمنا إلا بكفر بالطاغوت والدليل فما يكفر بالطاغوت. قال لك هو إيه بقى؟ علق على كلام ابن عبد الوهاب قال إيه؟ ويتضح من كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله اعتبار من يحكم بغير ما أنزل الله طاغوتا في صورتين. الأولى الحاكم المبدل الذي ده كلامه بقى، ده مش كلام ابن عبد الوهاب. الحاكم المبدل الذي يشرع تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان. اثنين الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله فقط ولم يقع منه التبديل والتغيير، وهذا يرد على ما من زعم أنه لا يكفر إلا المبدل فقط بخلاف الحاكم بغير ما أنزل الله فإنه لا يكفر. لا، وهنا عنده فرق كبير. عاوز يقول إن كلهم كفر سواء بدل أو حكم. إن بدل فهو كافر، وإن حكم فهو كافر، لأن ابن عبد الوهاب جمع بينهما بوصف الطاغوتية، فظن أن جمع ابن عبد الوهاب بوصف الطاغوتية يساوي الجمع بينهما في الحكم. ونحن عندنا الطاغوت كل ما تجاوز حتى بالبدع والمعاصي. هذا الرد الأول. الرد الثاني أنه فسر التبديل بغير تفسير أهل السنة والجماعة، ففسر التبديل هنا بالذي يضع تشعيب، يترك الحكم الشرعي ويضع حكما غير شرعي، فقال هذا تبديل، وهذا خلاف أهل السنة والجماعة. وما وقد نص شيخ الإسلام على أن المبدل كما مر معنا في الكلام هو الذي ينسب ذلك إلى الشرع، ينسب ذلك إلى الشرع. فهنا وقع في مسألتين، ظن أن الشرك في الطاغوتية يشترك في الحكم، هذا بيقول لك أهو ابن عبد الوهاب ما اقتصرش على المغير بس، ده ابن عبد الوهاب كمان كفر من حكم بغير منظر الله، من حكم بغير منظر الله كفر. ابن عبد الوهاب يحكم بتكفير من حكم بغير منظر الله كيف؟ إلا إذا كان في صورة مكفرة، ومن صورة التكفير التبديل، ونحن لا نقول التبديل فقط والجحود، ونحن لا نقول الجحود فقط والاستحلال والتكذيب والمساواة والتفضيل والتجويز كلها. طيب لا يا أخي، لا لا، في واحد وضع تشريع وفي واحد حكم من غير ما يضع، صورتان في صورتان عنده هنا، هو هنا دلوقتي، لأن ابن عبد الوهاب قال الحاكم المغير الأحكام له، غير له يد في التغيير ذاته، وضع هو الوضع، الثاني حكم ولو لم يضع هو، فمجرد أن يحكم حتى لو وضع غيره، إنما الأولاني لا، غير وحكم. نعم ما هو بيجي وضح بعد كده يقول لك هذا التقنين مرتب، نقول ما الدليل على التقنين مرتب؟ ها التقنين الكثير ان يضع 1000 قاعدة، ان يضع كذا، ان يضع كذا، هل ليس عليه دليل؟ هو هيقيده بقى، هو يقول لك انا بقيده بما اذا كان كذا، طبعا تمام. وبهذا يعلم أهمية هذه القضية وارتباطها بالتوحيد وربط دي بدي، وأن الحكم بما أنزل الله شرط وأن الحكم بما أنزل الله شرط الإيمان، انتبه يا أحمد معاي، وأن الحكم بما أنزل الله شرط الإيمان بالله عز وجل كما ذكر شيخ سليمان وشيخ عبد الرحمن الحسن، وليست القضية كما تصور قضية خلاف في حكم الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، فليتنبه لذلك. قال الشيخ السعدي بتفسيره: كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت. بالله عليكم قول ايه؟ بالله عليكم قول ايه؟ بالله عليكم قول ايه؟ يعني يقولك المسألة دي ارتبطت بالتوحيد ودي شرط الإيمان، لازم يحكم بما أنزل الله، ده كلام قطب وكلام غيره. حتى ايوه سبحان الله بيقولك ايه في الحاشية يا أحمد، يا أحمد يا تحش عيسى انتبه، قالك فوق بيقول يا أحمد: ومن تحكم إلى الطاغوت فقد عبد غير الله بتحكيم غيره، وإن دعا الإيمان والسلام وأنه لا يصح الإيمان إلا بترك التحكم إلى الطاغوت والكفر إيه؟ والكفر به. قال إيه تحت بقى؟ قال لك راجع ارتباط الحكم غير الله بالعقيدة كتاب حد الإسلام. شوف يا ابني في عندنا حد الإسلام غير بتاع ابن جيد الشاذلي اللي أمة لا إله الله ربط عليه، شوف كده في كتاب حد الإسلام غير ابن جيد الشاذلي، انت ازاي تروح للكتاب عبد المجيد الشاذلي؟ اهو راجع ارتباط الحكم غير منظر الله بالعقيدة كتاب حد الاسلام، وكتاب الحكم غير منظر الله للدكتور عبد الرحمن المحمود وعمدة تفسير احمد شاكر حول تطبيق الشريعة وغيرها كثير. حد الاسلام، شوف هنا في حد الاسلام غير عبد المجيد الشاذلي، يبقى احنا عرفنا سرك بقى، سرك رجعت لمين؟ لحد الاسلام اللي هو اعتبر هذه القضية من الحد الأدنى للإسلام. يعني عبد المجيد يعتبر الحد الأدنى للإسلام لا إله إلا الله، لازم تأتي بالشريعة كلها، ده الحد الأدنى. كواجبات ومحرمات. طب الكمال عندك يا عبد المجيد ايه؟ المستحبات، ده الكمال. نعم، الحد الأدنى جميع الواجبات، ومنها حكم بما أنزل الله. وبعدين الشرط هنا هيبقى شرط شرط صحة ولا يشترط لتحقيق الإيمان حتى يكون إيمان محققا؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. شرط يا أخي أنك أنت تحب لأخيك ما يحب نفسه، لكن ليس معنى هذا أن الشرط اللي هو الشرط الصحة اللي ما يحبش لأخيه ما يحب نفسه يكون كافرا. فأخذوا بمسألة الاشتراط اللغوي وجعلوه اصطلاحيا راجع ارتباط الحكم. أنا بقولك أنا ما نمتش صراحة، لأن أنا بفرح بالحاجات دي، بقى بفرح أنا بالحاجات دي، لأن تفسير العقلية اللي بتتناول القضايا نفسها أخطر قضايا يتناولها كيف وأنت لا تدري موقعك من الإعراب. ابحث مسألة الحكم كما بحثها أبو عبيد القاسم بن سلام لما استدل بالآيات على إيه؟ لما استدل بالآيات على مسألة المعاصي التي ورد فيها وصف الكفر. هل هذا يعني الكفر الأكبر ولا الأصغر؟ ردا على الخوارج ورد على المرجئة. هات ابن أبي زمنين في أصول السنة وهو يفصل أنواع المعاصي، معاصي فيها البراء، معاصي فيها الكفر، معاصي فيها ليس منا، معاصي فيها نفي الإيمان. هات كلام الأجري، هات كلام ابن بطة، هات كلام ابن عبد البر، هات كلام ابن العربي، ان القائل بعموم هذه الآيات هم الخوارج. انما النصوص مكفرة يا راشد، صور مكفرة زي الزنا المكفر، مثل القتل المكفر، بس خلاص. إذن هيبقى عندهم ما لم يحكم من الظلاف عليكم الكافرون تساوي لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه المسألة. هتأتي أنت بقى تقول أنا معك في كل شيء إلا في مسألة أن يضع قوانين وضعية يعممها. نقول بقى جعل هذا المحرم قانونا كذب، هل يكفر بمجرده ولا يكفر إذا نسبه إلى الله؟ وهذا حد التبديل. ولهذا هم لا يعون ما يقرؤون، لا يعون ما يقرؤون. إيه انت استدللت بالسعدي، ما ترجع للسعدي في الايات. انت تستدل بالشرقيطي، ما ترجع للشرقيطي في الايات. انت تستدل باحمد شاكر، ما ترجع لاحمد شاكر في واقعي العملي اللي بيجعل قطرة النقراشي خوارج وهو يحكم بالقانون الوضعي، اللي بيمدح الملك. وبعدين تعالى انت بتقول احمد شاكر، انتوا بتخوفونا من احمد شاكر ليه يا ابني؟ تعالى شوف احمد شاكر، انت نفسك نائل على احمد شاكر بتقول ايه؟ رد اهل العلم من استدل بهذين الاطرين استدلالا عاما على عدم تفسير محاكم القانون الوضعية ومن هؤلاء العلامة المحدث، المحدث احمد شاكر والشيخ محمود شاكر. يعني احمد شاكر ومحمود شاكر بكفار بالقانون الوضعية عندك، امال ما كفروش ليه ملك فاروق؟ امال ما كفروش ليه النقراشي؟ واعتبروا هذا خارج. يقول لك مثلا انا ليس لي دخل بالعمل، لي دخل بالتقعيد، لان ممكن يكون بيعمل كده من باب المضاراة. نقول حاشا احمد شاكر البطل اللي يفعل هذا. لكن ولو انت نقلت لنا نقولات، قلت ايه؟ ومما قاله العلامة محمود شاكر ونقله عنه احمد محمد شاكر رحمه الله، قال: اللهم اني ابرأ اليك من الضلالة، وبعد، فان اهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زمننا هذا قد تلمس المعذرة لاهل السلطان في ترك الحكم بما انزل الله في القضاء في الدماء والاعراض والاموال بغير شريعة الله التي انزلها في كتابه، مستدلا بهذين الخبرين. طيب، واتخذهما رأيا يرى به ايه؟ صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله. طب واللي يرى صواب القضاء هذا يكون كافرا ولا يكون مسلما؟ إذا هو يعتقد الصواب مستدلا بهذا، يبقى استدلال باطل ولا تمام، احنا لا نخالف شاكر في هذا. وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل بها. بيظن أنه هو بالاستدلال بأثر ابن عباس لا تكفر اللي بيخالف شريعة في القضاء العام ولو كان راضيا بها. لا تكفر الراضي بها، وده كلام باطل، لأن الراضي بها ولو لم يحكم فإنه كافر. طيب تعال كمان، وقال أيضا: وإذا فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدع زماننا ومن القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى غير حكم الله في كتابه وعلى سنة نبيه، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثارا لأحكام الكفر على أحكام على حكم الله عز وجل، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافين في تكفير القائل به. الخالد بيه بقى المعرض المؤثر لهذا على أحكام أهل الكفر قال: والذي نحن فيه اليوم، اللي هو بقى بيكفر به، والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمي في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الإسلام، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا. لا شك ليدعي هذا، ليدعي هذا، هذا كافر، ليدعي هذا، هذا كافر. ولهذا الذي كتب هذا الكلام هو الذي لم يكفر بأحكام الوضعية، هو الذي لم يكفر الملك فاروق لما حكم، هو الذي لم يكفر القراشي لما حكم. إذن هما كغيرهما إنما يتكلمان عن صورة قوم ابتعثوا ثم عادوا ملوثين بهذه الأفكار، يظنون أن أحكام غير الله عز وجل أفضل وأعظم من أحكام الله سبحانه وتعالى، وأنها ينبغي أن تحكم في كل كثير قليل وكثير. ولهذا قال هنا علام أحمد شاكر بيعلق على كلام ابن أبي العز الحنفي، احنا ما جبناش كلام خارج كتابه أصلا، بيقول ما لما قال شرح الطحاوية: وهنا أمر يجب أن يتوفط له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقع الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. فإذا اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله واجب وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم من أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاصٍ ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصلا. ده كلام ابن أبي العز الحنفي. علق الشيخ أحمد شاكر على هنا ماذا قال؟ اسمع يا أخي، قال على كلمة التحاوي كفر أكبر، قال: وهذا مثل ما ابتلي به الذين درسوا القوانين الأوروبية من رجال الأمم الإسلامية ونسائها أيضا، الذين أشربوا في قلوبهم حبها، أشربوا حبها والشغف بها والذب عنها، وحكموها وأذاعوها بما ربوا من تربية أساسها صنع المبشرين الهدامين على الإسلام، ومنهم من يصرح ومنهم من يتوارى ويكادون يكونون سواء، فإن الله وإن الله يراجعون. يبقى هو بكثرة طائفة اللي يبقى أشربت قلوبهم حب هذا، شغفوا بهذا، ذبوا عنها، ولا شك أن من قال ذلك يكون كثيرا ولا لا. هل علق أحمد شكر أو غيره على تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وكل هؤلاء في تفسيرهم لآيات من لم يحكم من ظلاف ولكم كافرون؟ يا أخي مجرد هؤلاء المشكلة عندهم إن التبديل عندهم زي ما احنا رددنا على ياسر برهامي، التبديل عندهم يا إخواني الترك، ترك ووضع يبقى كده بدأ. ولهذا هو نفسه بيستدل بكلام ابن تيمية زي ما استدل به مين؟ ياسر برهامي تماما. أنا بقولك أنا معرفتش أنام وأنا تعبان والله، بس أعمل إيه؟ العيال دي بتحير الواحد. اسكت اسكت، هجيب نفس كلام مين عشان اعرفك ان هما للاسف الشديد مفيش يا اخوان تدقيق في كلام اهل العلم، مفيش تطبيق في كلام اهل العلم ده، ما بيعتبروا حتى ديت اوضح من الياسخ. هو نفسه بيقول ايه بقى؟ هو بيحرر مذهب الشيخ شيخ اسلام تيمية في الحكم، فبيقول ايه بقى؟ بينقل كلام ابن تيميه، فبيقول وامره ان يحكم بما انزل الله، وحذره ان يفتنوه عن بعض ما انزل الله، واخبره ان ذلك حكم الله، ومن ابتغى غيره فقد ابتغى حكم الجاهليه، وقال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ولا ريب ان من لم يعتقد وجوب الحكم بغير ما انزل الله على صفه وكافر. فمن استحل ان يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر، فانهما من امه الالهيه تامر بالعدل الى ان قال ويرون ان هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنه، هذا هو الكفر، الى ان قال بل استحلوا ان يحكموا بخلاف ما انزل الله فهم كفار، والا كانوا جهالا كما تقدم امرهم. فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد اقسم الله بنفسه انه لا يؤمن. قال هو بقى يستفاد من نص شيخ الاسلام فوائد: واحد، استحلال الحكم بغير ما انزل الله وعدم اعتقاد وجوبه ان ده يبقى مكفر اكبر. قال اسمع بقى، فانه ذكر فيه صورا مكفره في مساله الحكم بغير ما انزل الله نوجزها: واحد، استحلال ما فيش خلاف. اثنين، اسمع، اثنين، الذين يحكمون بالعادات او ما يسمونه سوالف البديهة وعادات القبيلة ويقدمون ذلك على الكتاب والسنة ويلتزمونه، يقدمونه جعل مجرد التقديم، هذا مكفر. ثلاثة، من لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر. كذلك ما يلاحظ ايضا في كلام الشيخ اشارته ان من التزم الشريعة ظاهرا وباطنا والتزم حكم الله ورسوله ظاهرا وباطنا ولكنه عصى طبعا واقف، هذا منزلة العصاة. ايه بقى الالتزام عندك اصلا؟ ايه الالتزام عندك؟ من لم يلتزم ايه الالتزام عندك؟ اول الالتزام الشرعي اللي هو عدم الدخول في الخطاب ولا عدم العمل؟ هو عنده عدم العمل ولهذا لا يراعي مسألة ان هو يدخل في الخطاب او يعتقد هذا او لا يعتقد، لأنه يجعل مجرد الحكم القانون الوضعية هذا مكفرا من نفسه. هذا خلاصة كلامه في الحكم بغير ما انزل الله. كيف سوى بين حالتي ابن عبد الوهاب ويقول لك الحكم بغير ما انزل الله أو المغير، وهو يفسر المبدل بما يفسره هو ابن عبد الوهاب ما فسرهاش. فارجع إلى تفسير شيخ الإسلام في المبدل حينما تكلم عن شرع المبدل والمنزل والإيه والمؤول. ولهذا هو هنا أيضا لما استدل بكلام آخر ابن عبد الوهاب لابن تيمية، واخدين بالكم يا اخواني، وقف، قلت له كده اين تتم يا رجل؟ قال لك يبقى، قال لك شيخ الاسلام بيقول بين الصور صوره مكفره في مساله الحكم غير ما انزل الله، والانسان متى حلل الحرام. افتح معايا دي احفظ بسرعه عشان نبين البتر ليه الناس ديت عن عمد لما عجزوا عن التاويل بتروا. افتح معايا يا احمد. والإنسان متى حلل الحرام الشرع المجمع عليه، طبعا احنا عارفين يعني ايه تبديل عند شيخ الإسلام اللي هو نسبة ذلك إلى الشريعة، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ألف هاء مجموع الفتاوى 3 على 267 268 ألف هاء انتهى. هو يعني انا بقول الف هذه من عندي انا، هو ما كتبهاش بس وضع القوس وحط الف. نكمل بقى يا احمد، اكمل يا احمد.
قال شيخ الاسلام رحمه الله
بعد الايه ومن لم يحكم بما انزل الله، قال ايه بقى؟
والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه.
الله يهديك خليك معايا على الخط، الله ينجحك. انا بقول بعد الايه، ما تقوليش من اول الناقل، عايزين نذبح بسرعه.
اي هو المستحل للحكم بغير ما انزل الله.
بس خلاص افهم يا احمد، الله يكرمك يا ابن، عايزين نطلع على طول احنا، ده تجيب من اول. انا خلاص انا وضعت لك الذبيحه وكل حاجه، بقول لك ايه، حط يا احمد السكين، ترجع تجيب لي الذبيحه ثاني وما تعدها. انا بقول لك اكمل بعد الايه، تقول لي ايه؟
اي هو المستحل للحكم بغير ما انزل الله.
شلتها ليه يا راشد؟ يا راشد يا فراج، شلتها ليه؟ لماذا تحذفون هذه؟ ليه؟ لأنك لا تستطيع أن ترد عليها، لأنها ترد على ما بدأت في الكتاب كله في من استحل. إن مجرد الوضع ليس إلا معصية من المعاصي، إنما لابد يكون مع الاستحلال وسائر الصور الأخرى. لماذا؟ يبقى احنا بنطلبك ترجع لتفسير شيخ الاسلام يعني ايه مبدل، وتتمت كلام شيخ الاسلام في هذا. واضح يا اخواني؟ انا بقرأ في كتاب ضوابط تفسير المعين. خلاص خلاص. وهذا كلام احمد شاكر رحمة الله عليه. تعالى مثلا ايضا في المسائل اللي هي توحيد العبادة، هو استدل بمقاطع للشيخ وبعدين يرجع بعد ذلك ياخد الخلاص. الخلاصة استواء المفطرين من اعداد الشيخ الاسلام في عصره وبعد عصره عليه بانه يكفر الامة بالعموم. طيب ان الشيخ ما بيكفرش اهل الاسلام ولكن يكفر من يتلبس بالشرك او المكفرات بخروجه من الملة. طيب ان الشيخ وقام الدعوة ردوا على هذه الفرية، ماشي. الرد على من يكفر الناس بالعموم او يغلب تفسير الامة ودعني الشيخ محمد ماشي. طيب اذا خلاصة الكلام الضوابط تكفير معين عند ابن عبوات. بلوغ الحجة شرط لتكفير معين عند الشيخ محمد. بلوغ الحجة شرط، كويس جدا، كلام كويس. يقرر الشيخ ابن عبوات في رسالة ان تكفير معين موقوف على بلوغ الحجة وليس معنى قيام الحجة وفهم الحجة. كلام كويس فعلا، بل مجرد بلوغ الدليل من القرآن والسنة وان لم يفهمه هو الفهم الخاص. ماشي، وان كنت احنا مش عارفين يعني كلمة لم يفهمه فهم خطاب ولا فهم كذا، وذلك في المسائل الظاهرة. ماشي، وقد سبق تفصيل ذلك في فصل مستقل. ماشي، يقرر الشيخ محمد بن عباد الفرق بين مسائل الظاهرة والمسائل الخفية في مسألة تكفير معين، وأن من وقع في مسائل الشرك الظاهرة مع بلوغ الدليل من القرآن والسنة فإنه يكفر على التعيين، بخلاف المسائل الخفية فإن المعين يكفر فيها بعد إذا. إحنا الكلام كويس، وده اللي بنقوله كويس. يقرر الشيخ في رسائله، اسمع بقى، عدم عذر الجاهل إذا وقع في الشرك الأكبر إذا تيسر من يعلمه. عدم عذر الجاهل إذا وقع في الشرك الأكبر إذا تيسر من يعلمه، يعني إذا كان أنا عندي الحق بلغني وأنا عندي من يعلمني أو عندي من يعلمني الحق والمسألة وردت على ذهني. ماشي، يستثني الشيخ في مسألة تكفير معين حديث العهد الإسلام ومن نشأ بداية بعيدة عن دار الإسلام، ومن نشأ في أزمنة الجهل بخلاف من نشأ بدار الإسلام أو في أزمنة العلم فإنه يكفر على التعيين. يبقى كده يكفي، مش ما يلزمش هنا البلاغ. طيب ليه؟ لأنه دار الإسلام ودار كذا وكذا وكذا للجهل ولا مجرد الدار؟ وأنت لو قلت مجرد الدار تم وجد في دار الإسلام ومع نبي الإسلام من سجد من قال اجعلنا ذات أنواط. طيب يشترط شيخ الإسلام بلوغ الحجة لتكفير معين، وترى يعبر عنه بإقامة الحجة، ولكنه يفرق بين بلوغ الحجة وفهم الحجة. ماشي، ونقل كلام ابن عبواب في هذا، وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع وقد قامت عليهم وفهموها إياهم نوع آخر وكفروا ببلوغها إياهم ولم يفهموها. ماشي، كل هذا ماشي. المعين إذا قامت عليه الحجة ببلوغها لازم يبلغ القرآن، وكان عاقلا مميزا يسمع الحجة فإنه يكفر. ماشي، فيفرق شيخ الإسلام في مسائل تكفير معين بين مسائل الظاهرة والمسائل الخفية، فمن وقع في الشرك في مسائل الظاهرة بعد بلوغ الحجة أمكن الحكم عليه بالكفر بخلاف من وقع في الخفية. ماشي، أيضا الخلاصة أيضا أن الشيخ ابن عبواب يفرق بين مسائل الظاهرة والمسائل الخفية في مسائل تكفير معين، أن من وقع في الشرك أو الكفر في مسائل الظاهرة أمكن تكفيره إذا بلغت الحجة بالقرآن، أن من وقع اسمع في الكفر في مسألة الخفية لا يمكن تكفيره على التعيين إلا بعد التعريف وإقامة الأدلة عليه. ماشي، في الخفية لازم نقيم الأدلة عليه. تصريح الشيخ محمد أن تفريق بين مسألة الظاهرة والخفية في مسألة تكفير معين هو ماذا بشيخ الإسلام؟ الرد على مستدل من سوء الشيخ الإسلام في عدم تكفير معين وبيان الشيخ لسوء فهمه. طيب يبقى أنت اشترطت معانا دلوقتي بلاغ الحجة، واخد بالك، لكن احنا مش عارفين انت تقصد ايه. مسائل بقى ظاهرة وخفية كل شوية، يعني ظاهرة وخفية ما لازمش بلوغ الحجة ولا بلوغ الحجة البلوغ ده يكون في الظاهرة؟ لازم البلوغ في الظاهرة؟ قال لك ايه، احتمال واحتمال. قال لك نصوص محمد بن عباب في تكفير معين اذا وقع في الشرك جهلا، يقرر الشيخ بن عباب هو بيقول كده في نصوص كثيرة متوفرة ان من وقع في الشرك جهلا فانه يكفر، وكذلك من لم يكن حديث عهد بالإسلام. وقع في الشرك جهلا، احنا بنقف معاك، يعني وقع في الشرك جهلا تقصد بدون تعريف؟ طب ما انت قلت تعريف وبلاغ الحجة وبيان الحجة، هنا انت بتقول وكأن كان جهلا. ايه معنى الجهل عندك؟ جهل لعدم بلاغ الحجة ولا جهل لعدم العمل؟ بما بلغه من الحجة أي جاهل. أنت الآن قلت لنا يا إخواني قال لنا نبلغ الحجة وقيام الحجة كويس، هنا رجع قال إيه، يقرر الشيخ إن من وقع في الشرك جاهلا فإنه يكفر، وذلك ما لم يكن حديث عهد بالإسلام أو نشأ بداية بعيدة وكان الشرك وكفر المسائل الظاهرة بخلاف المسائل الخفية، وكان وكذلك من كان في أزمنة الجهل أو انبطار الرسالة فإنه لا يكفر على التعيين. يبقى من وقع في الجهل هذا يكفر إلا إذا كان في هذه المسائل. ابن عبد الوهاب لما ذكر هذه الأحوال على وجه التمثيل ولا الحصر؟ التمثيل. ابن عبد الوهاب علق على الجهل ولا علق على المكان ولا مثل بالمكان إن ده من مظنة الجهل مثل كذا وكذا؟ إن مثل بس وإن ده مظنة، إنما هو بيعلق على الجهل. ليه أنت بقى قلت أن من وقع في الشرك جهلا فأنا أكفر إلا في هذه الأشياء كأنها حصرية؟ يبقى الشيخ مش معتبر عنده الجهل إلا في هذه الأشياء، وإن تحقق وصف الجهل في من عيش بلاد الإسلام. ونقول إذا فهمت ذلك يا راشد يبقى أنت من هنا بقى بدأ الخلل في الفهم، هنا عدم ضبط كلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام علق على الجهل ومثل له، ليس حصرا، هو فهم من التمثيل حصر، وبالتالي لم يعذر بالجهل في خلاف التمثيل. واضح يا اخواني؟ وفاهم ان في المسائل الظاهره دون الخفيه، مع انه اصلا مستدل انها تكون في الخفيه دون الظاهره، مع ان نصوص ابن عبد الوهاب في المسائل الظاهره. ابن عبد الوهاب مثل بالظاهره ومثل بيحضر الاسلام، وان كنت لو كفر معبد الصمد عند قبر الجيلاني والبدوي، ودي مسائل ظاهره وفي بلاد الاسلام لجهلهم وعدم وجود من يتبعهم. هو بقى قال ايه؟ قال انا عندي ابن عبد بيقول كده، انا ما بعذرش الجاه. ايه الدليل عندك؟ ايه الدليل عندك؟ قال مثلا قال في رساله له: وعرفت ان هذا هو التوحيد الذي هو افرض من الصلاه والصوم، ويغفر له لمن اتى به يوم القيامه، ولا يغفر لمن جهله ولو كان عابدا. اذا عرفت هذا عرفت عظم نعمه الله عليك. قال لا، ولا يغفر لمن جهله. وانت هناك بتقول لجهله وعدم وجود من يبدو، إما يكون تناقض وده مستحيل، وإما يكون قصده إن مفهوم الجهل نفسه لابد أن يحلل. إيه مفهوم الجهل اللي منفي واللي مثبت؟ طيب شوية بس. قال لك ابن عبد الوهاب بيقول: فمنهم من كذب النبي ورجع إلى عباد الأوثان، ومنهم من أقر بنبوة مسلمة الكذاب ظن أن النبي أشركه في النبوة، ومع هذا أجمع أهل العلم أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك. ولو جهلوا هذه ردة، بس هم اصلا يعلمون ان الرسول خاتم المرسلين واعتقد نبوة. ايه الجهل هنا؟ صحيح. طب وانت بتنقل عن ابن عبد الوهاب، هات لي كشف الشبهات هنا جوه. طب انت بتنقل عن الوهاب برضه في كشف الشبهات، بتقول فانك اذا عرفت ان الانسان يكفر بكلمات يخرجها من لسانه وهو يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. يبقى ابن عبد الوهاب ما عذرش بالجهل. طب في كشف الشبهات نفسه انت نقلت الموضع ده، صح يا راشد؟ ان وقلت ان ده مطلق جهل عندك وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، ده موضع مين؟ كشف الشبهات. طيب انت ما انتش واخد بالك ان في كشف الشبهات مواضع بقى اخرى تبين، مواضع اخرى تبين ايه مراد شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. لا افتح معايا يا راشد الكلام في ذات أنواط، الكلام في ذات أنواط. يا ابني لازم تيجي ذات أنواط دي منين؟ لا ما هي في كشف الشبهات. انت فكر احنا ما بنعرفش نقرا ولا ايه؟ احنا في كشف الشبهات، خلي بالك. مش انت جايب لنا كشف الشبهات بتخوفونا بيه؟ ما هو ده كشف الشبهات. 117 طبعا اللي معاك، مش عارف طبعا اللي معاك اي طبعا، بس خلي بالك. المهم بس خلي بالك يا شيخ هشام قبل ما تستدل، الناس دي ما عملوش، الناس دي لم يشركوا، الموضوع ده خارج من موضوعنا. الناس دي لم يشركوا، احنا بنتكلم في قوم اشركوا. الناس دي طلب، قال لك بس لم يفعلوا، لو فعلوا لكفروا. طيب يا راشد لو فعلوا لكفروا مطلقا ولا لكفروا بعد البيان؟ لا كفروا مطلقا. يا راشد كفروا بعد البيان ولا كفروا مطلقا؟ لا كفروا مطلقا، من وقع في شرك وقع شرك عليه. وده كلام مين؟ ده كلام ابن عبد الوهاب، بس انتوا مش فاهمينه، وده كلام أئمة الدعوة وكلام ابن تيمية. طب ايه رأيك؟ ما انا معايا الموضوع اهو، انت فتحت معايا صفحة 217، افتح معايا صفحة 217 لما قال ولكن المشركون شبه يدون بها عند هذه القصة، وأنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي اجعل لنا تنوات. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك. الله أكبر، يقول لك كده الله أكبر، شوف أهو لم يفعلوا ذلك. ماشي يا أخي، انتظر بس، الله ينجحك، انتظر بس. وكذلك الذين سألوا النبي لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا. الله أكبر، شفت ابن عبد قال أهو لو فعلوا ذلك لكفروا. كويس. وكذلك الخلاف فأن الذين هم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه نهاهم، لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. تاني بنقول لك قال وكذلك الخلاف في أن الذين نهاهم النبي لو لم يطيعوه بعد النهي واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. لا بس انت، انا مش عارف ارضى العبارة، بس عبارتك مش اولى من عبارتي. ما هو قال لو فعلوا كفروا. ايوه يا ابني، بس انه حط قال لو لم يطيعوه، وقال لو اتخذوه بعد النهي. لا لا لا، مش واضحة بالنسبة لي. طب انت عايز ايه اصلا؟ المسألة ديت ملهاش دعوة بالكفر، من وقع في الكفر وقع عليه، ولا تستدل من هذه القصة بان من وقع في الكفر يمكن ان يعذر حتى يعلم. طب استنى كمل معايا كده. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم، ولكن هذه القصة تفيد أن ماذا استنبط إمام الدعوة وشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب من هذه القصة؟ قال ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم، مسلم لا بل العالم، قد يقع في أنواع من الشرك، من الشرك لا يدري عنها، لا يدري عنها. ان ممكن المسلم بل ممكن العالم لجهل ببعض الصور قد يقع فيها ولا يدري، فتفيد العلم والتحرص. اتعلموا بقى، لان ممكن تقع، انت صحيح لا تكفر بس ممكن تقع فيها، فتفيد التعلم والتحرص ومعرفة ان قول الجاهل التوحيد فهمناه ان هذا من اكبر جهل ومكيد الشيطان. لا يا شيخ، بس هو يقول لي بقى، هيقول لي بس يا شيخ هنا هو قال أنواع مشاكل يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز، ما قالش إنهم ليسوا كفار. طيب أنا هطول بالي عليك برضه، سأصبر معك، كمل. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر، يبقى اللي وقع من الصحابة هذا هو بكلام كفر وهو لا يدري، يعني يجهل، يعني لا يعلم، فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تفيد أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل النبي. من هنا قال بعد جواب في كتاب التوحيد، عشان ما تجيبليش فائدة هناك لما قال في ضمن الفوائد أن النبي لم يعذر بالجاهل. لم يعذر في الإنكار، مش لم يعذر فكفر. هذا ابن عبد الوهاب في كل المواضع. ماذا تريد أنت بعد ذلك؟ يبقى لو قصدت أنت أن ابن عبد الوهاب لما قصد بالجهل في المواضع دي بس فقط، ولما قصد المسائل الظاهرة والخفية أن المسائل الظاهرة ما فيهاش عذر بالجهل مطلقا حتى ولو لم تبلغ الحجة ولو لم نعرف، فإن هذا كلام باطل. يبقى ابن عبد الوهاب قال ولا يغفر لمن جاهل، وابن عبد الوهاب قال وهو جاهل، وابن عبد الوهاب قال هناك الجاهل اصلا الذي لا يدري يعذر. يبقى اذا بيت القصيد، ما المراد بمصطلح الجهل عند ابن عبد الوهاب؟ هو الجهل بعد المعرفه فقد اعذر. وانا بحيلك يا راشد ان ترجع الى كلام ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا او ايه او اخطانا، لتعرف انه في جهل لا يدخل اصلا في التكليف حتى يطلب المسلم ربه ربنا لا تؤاخذنا نسينا فانا، وهو عدم العلم. وهناك جهل وعدم العمل وترك العمل بهذا، هذا الذي يؤاخذ عليه. إذن هناك جهل بمعنى عدم العلم وعدم المعرفة مع تحرك النفس لطلب الهدى، وهناك جهل بمعنى عدم الايه عدم العمل. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بايه بجهالة ثم يتوبون من قريب. طب هو جاهل اصلا؟ هو الجاهل بيأثم؟ لا، بس ايه بجهالة؟ يعني ايه بجهالة؟ مخالفة العلم، العمل للعلم. طيب استنبط من كلام العرب، قال الشيخ ابن عربي يكفر معين ولا يعذره بالجهل الا في حالات معينة. احنا عايزين حالات معينة دي بقى يدخل فيه عدد المعرفة ايا كان في اي مكان، هو ده مربط الفرس مع الراشد هنا. اتنين بيقولك من اعرض عن تعلم التوحيد فهو غير معذور بالجهالة. طب متى يكون معرضا عن التوحيد؟ انت تقصد التوحيد كأصل فيبقى الشرك فيكون معرضا عن التوحيد، ولا تقصد ان هو عارف التوحيد ولكن خفي عليه مفرد من مفردات التوحيد زي الذبح والنذر؟ انت لا تفرق يا راشد، انت لا تفرق يا راشد، فرق بين معرض عن التوحيد كلية اصل التوحيد وفرق بين بعض التوحيد. فإن العلم مشترط حتى يحصل الإنسان الإسلام، العلم الإيه؟ المجمل والعلم التفصيلي. نشوف كلام شيخ عبد الرزاق عفيفي قال أخوه بزوغ بجاب هذا النقل اليوم. طيب بيقول إيه بقى الشيخ عبد الرزاق عفيفي؟ بيسأل هل العلم مشترط في شروط لا إله إلا الله هو العلم الإجمالي بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، أم لابد من العلم التفصيلي بأن الذبح عبادة والنذر عبادة وهكذا؟ طبعا احنا عندنا من التوحيد افراد الله بالعباده. طب العباده دي مفردات كثيره، وارد يا اخوان وانا في درج اسلام يخفى عليا مفرده ولا لا؟ وارد ان انا اسجد للنبي واقول هذا من باب كذا، وارد ان انا اقول مهما يكتم الناس يعلم الله، وارد ان انا اقول في نبي يعلم ما في غد، وارد ان انا اقول اجعل لنا ذات انواط، مفردات. لكن العلم المجمل واجب، ولهذا ذات الأنواط عندهم العلم المجمل، ولهذا سئل الصالح قال الشيخ عن هذا فقال عندهم العلم المجمل. الشيخ عبد الرزاق عبد أحمد قال ايه؟ قال العلم المشترط هو العلم الإجمالي لا التفصيلي، لا يلزم أن يكون فيلسوفا بدليل حديث معاذ وسجود للرسول وقصة ذات أنواط. فالجهل بتفاصيل العبادة لا يمنع الحكم للشخص بالإسلام. سؤل الشيخ عن رأي في قول الصنعاني في تطهير الاعتقاد إن القبوريين الذين يعتقدون في الموتى ويطلبون منهم هم كفار أصليون، حيث اعترض عليه بعض المشايخ كالشيخ البشير السهسواني صاحب صيانة الإنسان وقال هم مرتدون مش أصليون. فقال عبد الرزاق عفيفي هم مرتدون عن الإسلام، هم مرتدون عن الإسلام إذا أقيمت عليهم الحجة، وإلا فهم معذورون بجهلهم كجماعة الأنواط. أما من انتسب إلى الإسلام ثم بدت منه أفعاله كفرية وأقيمت عليه الحجة فهو مرتد يقتل بالسيف. أظن الكلام واضح واضح. إيه معنى الجهل المنفي المثبت؟ علشان كده هو بيقول إيه بقى؟ بيقول ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد الشيخ من تلامذته بيقول والمقصود بيان ما كان عليه شيخ الإسلام وإخوانه أهل السنة والجماعة من إنكار الشرك الأكبر الواقع في زمنهم وذكر أدلة من كتاب والسنة على كفر من فعل هذا أو اعتقده، فإنه بحمد الله يهدم ما بناه هذا الجاهل المفتري. قالك ده جاهل ومع ذلك قالوا ده مفتري. وقال الشيخ عبد الرحمن الحسن ويقال وكل كافر قد أخطأ، والمشركون لا بد لهم من تأويلات، ويعتقدون أن شركهم بالصالحين تعظيم لهم ينفع ويدفع عنه، فلا يعذرون بذلك الخطأ ولا بذلك التأويل. يعني مع كونهم جهال ومع كونهم عندهم تأويل بس لا يعذرون. نعم يا أخي. ليه؟ لأنه بلغتهم الحجة، بلغتهم الحجة وفهموا الخطاب، فلا تأويل ولا جهل بعد ذلك. مهما بقي على الجهل بسبب عدم تعلمه فإنه لا يعذر، فإنه لا يعذر. وعليه يا أخوان فلا بد من معرفة كلمة جاهل عند العلماء. ليه يا راشد؟ ليه بقى؟ عشان أقول لك بقى ولا تستعجل، لأن أنت ما تقول في فرق بين المسائل الظاهرة والخفية، وإن الشيخ لما عذرش بالجهل إذا في مواضع مخصوصة بنقول لك أنت بقى إنه الشيخ نفسه أعذر لما قال وإن كنت كفر من عبد الصنم. تبدعنا من النقل ده وإن كنت كفر من عبد الصنم اللي هو نص في الباب، لأن هو لما جاب بقى قال لك إن العلماء إن مشايخ الدعوة النجدية وجهوا كلام الشيخ في هذا توجيها، وجهوا كلام الشيخ، نجيب توجيههم ونفسه، توجيههم لم يخرج عن الصواب، إنما أنت الذي ما فهمت توجيههم، أنت لم تفهم توجيههم. المهم اللي هو بيّن إن الشيخ دعوهم وبيجوه كلامه، بيجوه كلام العواب إن ده كان إيه في هذه النصوص، فهذه النصوص بيوضح كلامه لأنه هذا إيه؟ إنه هو قصد إنه هو بعد بيان الحجة فإنه يكفر، وأن هذا كان قبل الدعوة في الذين كانوا قبل الدعوة، أما بعد الدعوة وقد انتشر الدعوة خلاص لا يعذرون. قلنا تمام ما فيش أي إشكال، إذن المهم إيه؟ المهم بلاغ الدعوة، إن ابن عبد الوهاب لا يكفر إلا ببلاغ الدعوة. بلاغ الدعوة هذا إيه؟ أن المعين لا يكفر إلا بعد تعريفه بالإسلام، كما هو صرح في عشرات المواضع، مش الموضع ده بس، فعشرات المواضع، ويقول إنما أكفر من عرف دين الرسول ثم عاداه إلى غير ذلك. يبقى إذن الخلط وقع عند الأخ ده في مسألة إيه؟ هو نعم قال قيام الحج كويس، ارتقى عنهم شوي لما قال قيام الحج وبلاغ الحج، لكن قصد هذا في المواضع المخصوصة فقط؟ قصد هذا إنه يكون في المسائل الخفية دون الظاهرة؟ قصد إلى آخره. ونرد عليه بأن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه إنما علق الحكم على وصف الجهل ومثل فقط، والتمثيل هذا لا يقتضي الحاصل، إنما يبقى الوصف الذي علق عليه ابن عبد الوهاب وهو الجهل، فحيثما كان فيعذر الإنسان بالجهل في ذلك أيا كان، حتى لو بلاد المسلمين لو مع المسلمين. لكن فرق يا راشد بين إيه؟ بين التوحيد كإجمال والشرك كإجمال والمفردات. إذا عرفت هذا زالت عنك تشوفه، كما أجاب شيخ الإسلام هنا، كما أجاب الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عليه، وهو الذي يتوافق مع قول ابن عبد الوهاب، وهو الذي يتوافق مع قول شيخ الإسلام. الأمر بعد ذلك يا راشد، المسائل الظاهرة والخفية أصلا مثل ابن عبد الوهاب بالمسائل الظاهرة، ولهذا البوصيري كانت مسائل ظاهرة ولا خفية، وابن تيمية مثل بالمسائل الظاهرة في الرد على البكري، هو كانت ظاهرة ولا خفية، وفي الرد على الأخنائي هي كانت ظاهرة ولا خفية، فمثلوا بالمسائل الظاهرة، لكن جعلوا المانع ما هو؟ جعلوا المانع هو الجهل، الجهل اللي هو يساوي ايه؟ عدم بلاغ الحجة، اللي هو يساوي ايه؟ عدم معرفة النص. اما اذا عرف النص فلا عبرة بما يسمى بفهم الحجة، الفهم الخاص وفهم الانقياد، لا عبرة في بهذا في المسائل الظاهرة. ولهذا نفهم كلام ابن عبد الوهاب لما قال كالصرف والعطف، أي بعد فهم الخطاب. لو فهمت يا راشد إن فيه فهم يلزم وفهم لا يلزم لاسترحت. الفهم اللي يلزم الذي يلزم فهم الخطاب، فهم الخطاب، تعريف الناس بالخطاب، إبلاغ القرآن بشرط، إبلاغ السنة بشرطها. وأما الفهم الذي يلزم وفهم الحجة كما نقلت أنت، وبهذا لو حلت عندك هذه المسألة لكنت مصيبا فيما تقول، ولكنك تذهب وتجيء ولا تأتي إلى لب كلام ابن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا ما أردت التنبيه عليه. لا، أبو العلا الراشد يبقى يقول لك إن ابن الشيخ الفوزان يعني قدم هذا الكتاب، كما قلنا قد يحصل زيادات في ذلك، قد يكون التقديم مجملا. الامر الثالث ان احنا عرفنا كلام شيخ ابن عبد الوهاب الفوزان اصلا في البصير وهو بيعلق على معتقد ابن عبد الوهاب، قال ففرق ابن عبد الوهاب بين المعين والنوع، وقرأنا عليكم فتوى الفوزان التي تقول بالاعذار، وله فتوى لا ننكر انه يقول بعدم الاعذار، هو نفسه فسر هذا قال بالاعذار، ولكن لا تنشروا هذا حتى لا يستهين الناس بمسألة الاعذار بس. صحيح، ما هو النصوص اللي هو عملها اللي هو جاء بها ويقول لا يلزم الفهم الفهم الفهم، هو قد يكون فهم ان لا يلزم الفهم بنوعيه، فهم الخطاب والحج، ودي مسألة مهمة جدا. لكن لو هو فصل بفهم الخطاب والحجة، لان ابن عبد الوهاب نص على فهم الخطاب، لازم يعرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا انا سقطته مثلا يا اخواني الى انه الانسان لا يستقل بالفهم، ولكن عليه أن يرجع إلى قواعد أهل العلم، وكل يؤخذ من قوله ويراد. ماذا لو كان ابن عبد الوهاب لا يشترط هذا؟ نقول نرد على ابن عبد الوهاب. ماذا لو كان ابن تيمية لا يشترط هذا؟ نقول نرد بالآيات حتى يبين لهم، ليبين لهم من بعد ما تبين لهم وجود القرآن والسنة فقط هكذا بدون البلاغ بشرطه، هذا لا يقول أحد، لأن اللي موجود يحتاج ترجمان، لابد نجيب له ترجمان، مع أن القرآن والسنة موجود، واللي عنده عجمة أيضا في اللسان العربي، لأن لم يعد الناس يفهمون اللسان العربي أيضا يحتاج، واللي بتخفى عليه مفردة مع وجود اللسان العربي لابد يعلم. يبقى في النهاية لابد أن يتعلم ويبلغ. بعد ذلك لا خطأ نعتبره ولا شبه نعتبرها ولا عدم فهم الحجة نعتبرها في المسائل الظاهرة. وبالتالي نحن ما أهدرنا كلام علمائنا في مسائل الظاهرة والخفية، نحن ما أهدرنا كلام علمائنا في قيام الحجة، نحن ما أهدرنا كلام علمائنا في فهم الخطاب، نحن ما أهدرنا نصوص الكتاب والسنة في المسائل، ولله الحمد منه. ولهذا أنتم هنا تبترون في بعض المواضع وتلبسون في بعض المواضع وتسقطون فهمكم في بعض المواضع، مثل ما كتب أبو العلا راشد ومثل ما كتب مدحة الفراج الذي أيضا سنقف مع كتاب وقفة أخرى في شرحه للقول المفيد.
بقي دقائق بس في بيان شبه هو قد يستدل بها ويقول بأنني نقلت عن المشايخ ما أردت أن أقرره، وإنما استنبط هذه المسائل من كلام مشايخنا. نحن نقول المسألة عندنا كما قلنا لكم من قبل هي مسألة إيه؟ عدم التفريق. هو الآن أوضح أنه يقول بقيام الحج وبين الحج، لكن يبدو أنه يرى أن مجرد وجود القرآن والسنة هذا كاف في بلاغ الحجة، وإن لم يعرف الإنسان التعريف الخاص، وأنه لم يفرق بين فهم الخطاب وفهم الحج. نعم، فقط يكفي القرآن، فقط يكفي القرآن والسنة، لكن بالشرط يكفي القرآن والسنة بالشرط، ألا وهو أن تبلغ القرآن والسنة، أن تفهم القرآن والسنة، أن تعرف الناس القرآن والسنة. بعد ذلك فهم الفهم الخاص أو لم يفهم، استجاب أو لم يستجب، هذا لا إشكال في ذلك. وهو نفسه نقل نقولات تبين هذا. مثلا يقول قال الشيوخ عبد الله وإبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن والشيخ سليمان بن سحمان في معرض رضيم على من استدل بكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في عدم تكفير من عبد قبة الكواز. يقول وأما قوله عن شيخ محمد أنه ليكفر من كان على قبة الكواز ونحوه، وليكفر الوثني حتى يدعوه وتبلغه الحجة، هذا كلام مين؟ كلام المنتقد لابن عبد الوهاب، هم يقررون كلام يقولون ولا يكفر الوثني حتى يدعوه وتبلغه الحجة، فيقال نعم، أيوة نعم الشيخ لا يكفر حتى يدعوه وتبلغه الحجة، لا يكفر مش لا يعاقب، لأن هناك طائفة أخرى أيضا تقول المراد بتكفير هو العقوبة، إنما لا يعاقب إلا إذا بلغت الحجة، إنما التكفير يكفر ولو لم تبلغ الحجة. نقول هذا كلام مين؟ هذا كلام الآن أئمة الدعوة في فهم كلام إمام الدعوة ابن عبد الوهاب، يقولون نعم اللي هو لم يكفر وثنى حتى تدعوه تبلغ الحجة، فيقال نعم، فإن الشيخ محمدا رحمه الله تعالى لم يكفر الناس ابتداء، لم يكفر الناس ابتداء. يعني ما معنى ابتداء؟ يعني بمجرد وقوعه. طب وقوعهم في الشرك الخفي ولا الظاهر؟ بمجرد وقوعهم في الشرك الظاهر، إلا بعد قيام الحجة والدعوة التي هي ماذا؟ التي هي البيان، التي هي فهم الخطاب، التي هي إبلاغ الخطاب. ليس فهم الحجة لأنه ينفيه رحمه الله تعالى في مواضع أخرى، لأنهم إذ ذاك في زمن فترة، يعني جهل وعدم علم. وطبعا زمن فترة ليس الفترة اللي قبل مبعث النبي، لا، الفترة الموجودة الآن اللي هي اندراس الشريعة، اندراس دعاة التوحيد، يعني عاد الأمر إلى الجهل وعدم علم بآثار الرسالة. ولذلك قال لجهلهم وعدم من ينبههم. يبقى إذن هناك جهل في من عبد قبة القواز، وقبة القواز هذه ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة، إلا بعد التعريف الذي هو بيان الخطاب، ليس فهم الخطاب. فإذا قامت عليهم الحجة فلا مانع من تكفيرهم وإن لم يفهموا. إذا قامت عليهم الحجة ببلاغ القرآن البلاغ المعتبر اللي هو الإفهام، إفهام الخطاب، فلا مانع من تكفيرهم، أي بالأعيان، وإن لم يفهموا، يعني وإن لم يفهموا الحجة الفهم الخاص. أنا أرجو أن الرجل هذا يعود إلى هذا النص فقط ويتدبر هذا، ففيه كل المعاني التي نريد أن نقولها. إن قال يكفي القرآن فقط وإن لم يفهم خطابه، نقول ما كفى القرآن فقط
صحابة رسول الله حتى يكفي القرآن فقط من بعده؟ ما كفى القرآن فقط معاذا؟ ما كفى القرآن فقط ذات أهل ذات أنواط؟ ما كفى القرآن فقط؟ فإن قال لكن هذا كان حديث عادي بكفر ذات أنواط، نقول وعندهم القرآن ولا ما عندهم القرآن؟ عندهم القرآن. يبقى إذن لو كان عندهم القرآن وهم جهال لا تفسر بقى بالحديث وفقط، لأن الحديث هذا عندك كم عمره؟ شهر، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، سنة، اثنتان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ثم هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم من رسول الله بسنوات نعدها عدا، نعدها عدا. ولهذا هذا تمثيل، لو فهم الرجل هذا ان هذا تمثيل، ولكن الوصف المنضبط، لان الشريعة لا تعلق احكاما الا على وصف منضبطة، هو الجهل. فحيث ما كان الجهل هو عدم العلم مع تحرك النفس لطلب الهدى اعتبر خلاص انتهت المسألة وحلت المسألة. لكن يبدو الاخ يظن انه مسألة فبلغ حجة، بلاغ يعني وجود القرآن والسنة، ثم هو بعد ذلك يقول لا ممكن يوجد القرآن والسنة ولكن إذا كان في حديث عادي بكفر. إذا كان لماذا كل هذا؟ أنت عود إلى الوصف المنضبط وارح نفسك، وهذا من باب التمثيل. الوصف المنضبط ما هو؟ الوصف المنضبط إذا كان يجهل فرعا من هذه الفروع، إذا كان يجهل جزئيا من هذه الجزئيات، إذا كان يجهلها سواء في بلاد الإسلام في غير بلاد الإسلام، فإنه لا يكفر حتى يعرض. لأن قبة القواز فين؟ وصنم البدوي فين؟ والجيلاني فين؟ هل يترى في بلاد كفر ولا في بلاد اسلام؟ طيب وما معنى قول الشيخ لم يكفر الناس ابتداء في المسائل الظاهره؟ هو انت تقول لا يكفر ده في المسائل الظاهره، يبقى هذا عدم فهم من كلام ائمه الدعوه ولكلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طيب ايضا من المواضع اللي تستدل بها على ذلك ان بيقول قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: وكيف لا يحكم الشيخان ابن تيمية ابن القيم على أحد بالكفر أو الشرك وقد حكم به الله ورسوله وكافة أهل العلم، يعني كنوع يعني، وهذان الشيخان يحكمان أن من ارتكب ما يوجب الكفر أو الردة يحكم عليه بمقتضى ذلك وبموجب ما اقترف كفرا أو شركا أو فسقا، إلا أن يقوم مانع شرعي يمنع من هذا الإطلاق، إطلاق على المعين. طب لو كان بإطلاق، لو كان بإطلاق مجرد أن يقع يبقى ما عندنا حاجة اسمها منع شرعي. طيب إلا إيه؟ إيه المنع الشرعي؟ إيه المنع الشرعي هيكون؟ اللي هو الجهل. وهذا له صور مخصوصة. هنا بقى قد يستدل بهذا الموضع، يقول إيه؟ موضع الشيخ عبد اللطيف: وهذا له صور مخصوصة لا يدخل فيها من عبد صنما أو قبرا أو بشرا أو مدرا لظهور البرهان وقيام الحجة بالرسل. هذا موضع مشكل جدا عنده. يقول خلاص واضح كلامي، بدل هذا كلامي وكلام الشيخ عبد اللطيف. الشيخ عبد اللطيف بيقول انه هذا في صور مخصوصة، لكن لا يدخل فيها من عبد صنما او قبرا او بشرا او مدرا لظهور البرهان وقيام الحجة بالرسل. نرد عليك نقول: تقصد ان الشيخ عبد اللطيف يرى ان هذه الصورة مكفرة ولو لم تقم الحجة، ولا لابد، ولا هذا يكون بعد بلوغ الحجة الذي هو فهم الخطاب، فلا عبرة بجهله ولا عبرة بعدم استجابته وعدم فهمه في هذه المسائل؟ إن قال لا ولم يعتبر مسألة فهم الخطاب عليه، اعتبر هنا قال إن العذر ده يكون في المسائل الخفية، قال أو من تقدمت إيه بلوغ الحجة وكذا وبيان الحجة أنت تقولها مطلقا اللي هو بلوغ القرآن، وهنا الشيخ قال لظهور القرآن وقيام الحجة بالرسل، يبقى إذن ظهرت له الحجة ولا لا؟ ظهر له ما جاء به الرسل ولا لا؟ إذن ظهر له ما جاء الرسل اللي هو فهم الخطاب، فهم المراد، بلغه الخطاب على الوجه المشروع الذي تقوم به الحجة، على وجه يفهمه، لينذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن بلغه على وجه يفهمه. ولهذا هو نفسه نقل عن شيخ الفوزان هذه العبارة، نقل عن هذه العبارة اللي هي ايه؟ ان يكون ممن يفهم ذلك لو اراد ان يفهم، يعني يكون عاقل ويكون مميز ويكون كذا ويكون 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 ماشي، اذا يفهم الخطاب، اذا يكون واحد مؤهل ان يفهم الخطاب.
احنا نتكلم عن فهم الحجة الآن، فهم الخطاب، إذا لابد أن يبلغه ويفهم الخطاب ويكون خالي من شيء يعذر به، كما قال ابن عبد الوهاب خلا من شيء يعذر به، اللي هو إيه؟ جنون كذا كذا إلى آخره، جهل، ما يعرف ما يدري. فإذا خلا من أي عوارض تمنعه من فهم الخطاب قامت عليه الحج. فإن قال لا لم أفهم يا شيخ الآن، لأن هو الصراحة الصور مخصوصة لا يدخل فيها من عبد صنما أو قبر أو بشر أو مضرة، نقول يرد عليك زيادة في الإفهام أن ابن عبد الوهاب لما جاء يمثل مثل بقبة القواز وقبة البدو وكذا. هل هي مسائل يا أخي ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة. طيب هل هذه لعبادة الصنم وكذا نص ابن عبد الوهاب أنها صنم ولا لا نص؟ طيب نقول الشيخ عبد اللطيف نفسه بقى ماذا قال في مصباح الظلام؟ افتح مصباح الظلام هتجد نفسه لما نقل نص ابن عبد الوهاب وإن كنت لكفر من عبد الصنم علق عليه فقال فإذا كان الشيخ محمد، أنا أذكر هذا من ذاكرتي، فإذا كان الشيخ هنا لم يكفر من عبد الصنم الذي عند قبر بدو الجنان وجاءه وكذا 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 لجهله وعدم وجود من ينبهه، فكيف يكفر بلاد الحرمين أو يرى بلاد الحرمين دار كفر؟ يبقى أقر الشيخ عبد اللطيف دخول صورة من عبد الصنم، وهنا يقول وهذا له صورة مخصوصة لا يدخل فيها من عبد الصنم. هل في تناقض؟ هو احنا هنجلس نقول هو ابن عبد الوهاب متناقض والشيخ عبد اللطيف متناقض، هو أئمة الدعوة متناقضون؟ لا مفيش تناقض يا ابني، افصل بين فهم الخطاب فهم حج، بين قيام حجة وفهم حج، بين بلوغ حجة وفهم حج، بلوغ قيام فهم الخطاب هذا يلزم في كل المسائل ظاهرة وخفية لكلام الآئمة. طيب فهم الحجة لا يلزم في المسائل الظاهرة، لا يلزم في من عبد الصنم، لا يلزم في من سجد للمي، لا يلزم لا يلزم لا يلزم، إنما في المسائل الخفية تعتبر الشبه فلا يكفر حتى تزول الشبه. لو فهمت السطر هذا استرحنا ودمتم ولم يكن هناك أي مشكلة. والحمد لله احنا مش متناقضون يا اخوان، فين التناقض عندنا؟ نقول من عبد الصنم لا يدخل في الصور ونقول من عبد الصنم يدخل في الصور التي لا، مش تناقض. من عبد الصنم لا يدخل في الصورة بعد فهم الخطاب، من عبد الصنم يدخل في الصورة قبل فهم الخطاب. طيب أيضا مما استدل به، وده أكبر رسالة وأقوى رسالة ما استدل بها، اللي هي رسالة إسحاق رحمه الله. الشيخ إسحاق بيقول خلاص بيكفر ويوم القيامة بيمتح. قال الشيخ إسحاق بعد نقل نصوص الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة قيام الحج، فتأمل كلام الشيخ ونسأل الله لك الفهم الصحيح يا رب، اللهم إنا نسألك الفهم الصحيح. وتأمل كلام الشيخ رحمه الله أن كل من بلغته الحجة فقد قامت عليه الحجة، وإن لم يفهم ذلك، دي أخطر رسالة، أن كل من بلغته الحجة فقد قامت عليه الحجة وإن لم يفهم ذلك. بلغته الحجة، بلغه القرآن والسنة، بانت له الحجة، ظهرت له الحجة، فهم الخطاب الشرعي، فقد قامت حجة وإن لم يفهم ذلك، يعني لم يفهم الفهم الذي الفهم الخاص أبو بكر وعمر، مثل ما قال ابن عبد الوهاب ولا يشترط فهم، يعني أن يبلغ الفهم فهم أبي بكر وعمر. احنا بنفسر كلام الإمام بكلام الإمام. وتأمل كلام الشيخ رحمه الله أن كل ما بلغته الحجة فقد قامت عليه الحجة وإن لم يفهم ذلك، وجعله هذا هو السبب في غلط من غلط، وأنه الغلط بقى بيقول إيه، وأنه جعل التعريف، هو بيوضح كلام ابن عبد الوهاب، الشيخ إسحاق بيقول وأنه جعل التعريف في المسائل الخفية، ومن حكينا عنه جعل التعريف في أصل الدين، وهل بعد الرسول والقرآن تعريف؟
قل والله الشيخ إسحاق هنا إن قصد وأنه جعل التعريف المسائل الخفية لو التعريف الخاص تعريف اللي به تزول الشبهة صحيح، إنما قول ومن حكينا عنه اللي هو من يرد عليه الشيخ إسحاق جعل التعريف في أصل الدين إذا قصد التعريف الخاص فنعم نحن موافقون لا يلزم التعريف الخاص، إنما إذا قصد التعريف اللي هو إفهام الخطاب فلا بد منه، لأن الشيخ بيقول وهل بعض الرسول والقرآن تعريف؟ بنقول لا، عرفني بالقرآن والسنة وليس بعد تعريف القرآن والسنة تعريف، فلا يلزم التعريف الخاص في أصول الدين، إنما يلزم التعريف الذي هو فهم الخطاب بيان الخطاب. يبقى لأنذركم به ومن بلغ بشرطه، يقول ثم يقول هذا اعتقادنا ونحن ومشايخنا نعوذ بالله من الحور بعد القول. وهذه المسألة كثيرة جدا في مصنفات الشيخ محمد رحمه الله، لأن علماء زماني ينازعون في تكفير المعين. فنحن نقول إذا كان الشيخ إسحاق يقصد التعريف الخاص إن يلزم الفهم الخاص، الفهم الخاص اللي نفى ابن عبدالوهاب ونفى بل ونفى القرآن يا أخوان ابن عبدالوهاب، إحنا مش بنقول ابن عبدالوهاب إن هو حجتنا في هذا، يعني ابن عبدالوهاب لأنه وافق القرآن، قال سبحانه وتعالى لهم قلوبا لا يفقهون بها أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا فليتدبرون القرآن مع قلوب أقفالها. هذا الفهم نفي الفقه الخاص، الفهم الخاص فهم الإنقياد، فهم بكر وعمر، ده لا يلزم في هذه المسائل. إنما لو قصدنا تعريف الخطاب لا. طب لو أن الشيخ إسحاق نفسه قال في رسالته، إحنا بنأخذ كلام الشيخ إسحاق نفسه، لو قال في رسالته بأن من وقع الشرك مباشرة وإن لم تبلغه الحجة وإن لم يعرف القرآن فإنه يحكم عليه بالكفر، وأما في الآخرة فإنه يمتحن، فإننا نقول ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ لأنه لا يخرج من ملة الإسلام إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموال، ومن الشروط العلم، ومن الشروط العلم. يقول هو قادر على أن يتعلم، يتعلم ماذا؟ يتعلم ما سمعه وورد إلى مسامعه، ولا ما لم يرد على مسامعه في الفرع في الجزئية؟ إن قلت ما لم يرد على مسامعه ولو في الجزئية وإلا لا يعذر، قلنا معاذ لا يعذر لأنه كان ينبغي أن يسأل قبل، نقول ذات أنواط لا يعذرون لأنه كان ينبغي أن يسأل من قبل، نقول المصيب في صلاة لا يعذر لأنه كان ينبغي أن يسأل، نقول المستحاضة سبع سنين كان ينبغي أن لا تعذر لأنه كان ينبغي أن تسأل، وهكذا. يبقى احنا والذين صلوا إلى غير القبلة كان ينبغي أن يسألوا. يبقى إذن المسألة طويلة وواضحة المعالم يا أخواني. لو أرد هذا الكلام أئمة الدعوة لا يستدل به، عشان ما يقولش أنا والله جبت كلام أئمة الدعوة، كلام أئمة الدعوة إحنا موافقين عليه، إحنا موافقين على كلام أئمة الدعوة خلاص. أما من قصد من أئمة الدعوة أنه يقع الشرك مشارضا عليه وامتحن يوم القيامة، نقول هذا تناقض. ليه؟ لأنك لو حكمت عليه يعني مرتد، يعني مرتد ليس كافرا أصليا، ليس كافرا أصليا، يعني مرتد بالوقوع في جزئية، إذا لا تقل يمتحن، قل يخلد في النار، لأن ما عندنا مرتد يمتحن، المرتد يخلد. فإن قال إنه جاهل يا شيخ، نقول الجاهل يشمل الوصف ويشمل العقوبة والجزاء. إذا اعتبرت الجهل فلا تنقل المسلم من الإسلام اليقين المقطوع له به إلى الكفر وأنت ترى أنه جاهل، لأن الإسلام عظيم. هذا ما أحببت أن أضيفه هنا حتى لا يقول أنا الذي أقوله هو فهم أئمة الدعوة، وقلنا هذا فهم الدعوة وفهم أبناء الشيخ وفهم كل هؤلاء رحمه الله. وأقول له ارجع إلى ألصق الناس بالشيخ، إلى عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب في رسالته اعتقاد أئمة نجد، هل يا ترى يرى الجهل عذرا في المسائل الكبيرة في المسائل الظاهرة ولا لا؟ إذا به صرح رحمه الله تعالى فيها. فأنا ما أدري من أين يأتي هذا الفهم من هؤلاء في هذه المسائل، فهذا يحتاج إلى هضم وجمع كلام الأئمة رحمه الله تعالى في هذه المسألة. أظن بهذه المسألة يعني ما أظن أنه لها ذيول، وإحنا الحمد لله قررناها تكرارا ومرارا. الكلام الذي نقوله نحن الآن الكلام الذي نقوله عن أئمتنا الآن، الكلام الذي نبينه نحن الآن، كل هذا كفرون به من لم يعتقدها كفر. طب هل ابن باز كفر من اعتقد العذر بالجهل في هذه المسائل؟ هل الفوزان كفر من اعتقد هذا؟ هل احد من العلماء كفر؟ ولهذا هؤلاء يعودون يرد بعضهم على بعض بعدما كانوا معا، عادوا الان يضلل بعضهم بعضا بقاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. فاذا لم تكفر المعين الذي لم يكفر الكافر فانت كافر. طب تقصد ماذا؟ تقصد من لم يكفر احمد ابراهيم ولا من لم يكفر من ذبح او نذر او كذا لغير الله عز وجل؟ تقصد يكفر مين؟ من لم يكفر النوع ولا من يكفر احمد ابراهيم لعدم توفر الشروط بالنسبة له وانتفاء الموانع؟ هل هذه مسألة يكفر فيها المخالف؟ هل هذه يكفر فيها المخالف؟ هذا امر عجيب جدا جدا. ابن عبد الوهاب نفسه ما كفر من خالف فيه، لما يقول الذين لا يكفرون الذين يمنعون من تكفير الاعيان، تكفير الاعيان ما قال هؤلاء كفار. لكن من لم يكفر المشرك فهو مشرك، من لم يكفر المشرك فهو مشرك، من لم يكفر الكافر فهو كافر. لكن رد عليهم ابن عبد الوهاب وبين ما هم عليه، اذا كنت تعتقد انه من ان هذا ليس شركا يكفر به فانت كافر. اما اذا اختلفنا في معين، هذا المعين انت عندك توفرت الشروط وانا عندي ما توفرت الشروط، فلا يكفر الانسان بهذا. واحنا مره ونحن مره معنا ايضا كلام الشيخ عبد اللطيف في الرد على الرجلين اللذين نسب الى ابن عبد الوهاب دي، وقال من جلس ابن فيروز فهو ايه؟ فهو كافر، لانه لم يكفر ابن فيروز الذي جدوه ما ادري قرف ابن عبد الوهاب ايه، وما لم يكفر الكافر فهو كافر. فرد عليهم الشيخ عبد اللطيف، وبين هذا منهج اصلا الخوارج قولكم هذا، ورد عليهم ردا عظيما. قال انقطعت حجتهم، لكن لما عادوا الى مكان كذا صاروا ينشرون كلامهم. هذا هو الموضوع يعني رقم 100 تقريبا في تقرير هذه المسائل من كلام المدعى. وكل يوم الحمد لله بيظهر لنا جديد، لان كل ما نقرا لهم من شبهات يزداد ردنا ويزداد يقيننا، والحمد لله بهذه المسألة عليها أئمة المسلمين بما فيهم ابن عبد الوهاب وبما فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الدعوة وكل هؤلاء. ومن أخطأ فهذه المسألة يقال إنه أخطأ ولا يعتبر كلامه حجة في الباب، ولا يعتبر كلامه حجة في الباب. زي بعض الشباب يقول لك إيه الشيخ ابن باز يرى لا يرى العذر. طيب ما هو لو المسألة ابن باز هو فقط، طب ما هو يقول لك الشيخ العثيمين يرى العذر، يبقى ما حلنا القضية، وإنما الكلام في بحث الأدلة الشرعية. نعم. لا السب ليس فيه، لأن كل الناس يعلمون السب حرام حتى بكافر. لكن ممكن بعض الناس يجهل ان سب الله سب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس شرك، حينئذ نقول لا يعذر في هذا، لانه عرف انه محرم. وفرق بين الجهل بالحكم والجهل بالاثر. ولهذا انت لو سببت الكافر رد عليك، لو سببت كذا رد عليك. هذا السب سب هذا لا يعذر فيه الانسان. ليه؟ لانه ما يجهل احد على وجه الارض. لكن ممكن بعض الناس يجهل ان السب مكفر، نقول لا يعذر، لانه تعدى محرما، تعدى فعل محرما، واذا فعل محرما فلا يرعى في هذا. ولهذا لما جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، قال وما هلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فالزمه بالكفاره لانه قال هلكت، يعني يعلم ان هذا حرام. لكن لو جاء الرجل وقال يا رسول الله انا كنت جمع امرأتي فقال لي واحد الجماع هذا حرام وانا ما كنت اعلم، اكان النبي يرتب عليه؟ من جاء الى تحريم الزنا، من جاء الى كذا، فانه لا يرتب عليه الاحكام. ولهذا قد تجهل هذه الاحكام في ازمنه الفترات فيعذر بها الانسان. نعم نعم نعم. وهو مسلم سموا يقين خلاص نعمل معاملة المسلمين وأمروا إلى الله عز وجل. نعم.